يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتح والتسديد للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قد وصلنا الباب 13، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. علق الشيخ زيد رحمه الله المدخلي قال: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، وأن تخصيص الله بالاستغاثة توحيد، والاستغاثة نوع
أي على وجه العبادة. تخصيص الله عز وجل بالاستغاثة التي لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى فهذا توحيد، والاستغاثة نوع من أنواع العبادة. قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك، لما ذكر في هذا الكتاب، وهذا قصده من هذا الكتاب، ذكر التوحيد وما يضاده، التوحيد الذي هو أصل الأصول وهو أول ما أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فدعوة الرسل التي اتفقوا عليها جميعا هي الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. ولا يستقيم لك التوحيد إلا بمعرفة الضد وهو الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد لها ركنان: النفي والإثبات. فلا يحصل إثبات بلا نفي ولا نفي بلا إثبات، ولهذا هما ركنان. ومعنى ركنين أي أن الكلمة لا تتم إلا بهما معنى وشرطا وقبولا وانقيادا وصدقا ومحبة وإخلاصا وغير ذلك. لا بد من الأمرين، من النفي والإثبات. فلا إله إلا الله هذا نفي، لا إله نفي، وإلا الله إثبات. إذا تكونت من النفي والإثبات، تساوي قول الله عز وجل: فما يكفر بالطاغوت، هذا نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات. وكما قال سبحانه وتعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عدو لي هذا نفي، إلا رب العالمين هذا إثبات. ولو استطردنا الأدلة في الكتاب والسنة لوجدنا الأدلة قائمة على ذلك. فكلمة لا إله إلا الله لها ركنان لا تتم الكلمة إلا بهما: فنفي الألوهية عن غير الله وعدم إثباتها لله ليس توحيدا، وإثباتها لله وعدم نفيها عن غير الله ليس توحيدا. إذن التوحيد أن تنفى الألوهية عن غير الله وتثبت لله، وذلك لأن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، والعدم المحض والنفي المحض عدم المحض. حينما أقول لم يقم محمد، ماذا استفدنا؟ لم يقم محمد إخبارا محمدا لم يقم، هذا نفي محض، ما استفدت شيئا، ما استفدت اختصاصا أو قصرا أو حصرا. أنا قلت لم يقم محمد فهذا إخبار. طيب لو قلت قام محمد فهذا لا ينفي أن يكون قد قام غيره، لكن حينما أقول لم يقم إلا محمد ما الذي حصل؟ حصل حصر هنا، لم يقم إلا محمد، فنفيت القيام عن غير محمد وأثبت القيام لمحمد. أما قام محمد أو لم يقم محمد لا علاقة له بالحصر والقصر والاختصاص، لكن لو جمعنا بين النفي وإثبات وقلنا لم يقم إلا محمد حصل بهذا حصر التوحيد في الرب عز وجل ونفي ذلك عن غير الله عز وجل. ولهذا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وعلية وأسماء وصفات، والشرك هو دعوة غيره معه، سواء في الربوبية هذا شرك الربوبية أو في الألوهية هذا شرك الألوهية أو في أسماء وصفات هذا شرك أسماء وصفات. فكما أن التوحيد ثلاثة أقسام فكذلك الشرك ثلاثة أقسام. طيب الإمام محمد بن عبد الوهاب قصده في هذا الكتاب أن يبين ماذا؟ التوحيد والشرك، التوحيد وما يضاده، وهذا كما قلنا هو أساس المقصود. ليس فقط أن تدرس التوحيد وفقط، التوحيد لا يتم إلا بنفي الشرك، لأن التوحيد مصدر من وحدة يوحد توحيدا أي الإفراد، والإفراد لا يكون إلا بنفي الشريك، الإفراد لا يكون إلا بنفي الشريك، ولهذا لا يتم التوحيد إلا بنفي الشرك، ولا تتم السنة إلا بنفي البدعة، ولا يتم توحيد الصراط المستقيم إلا بنفي ما عداه من أهل البدع والأهواء وكذا، وحصر الطريق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته ومن تبعهم بإحسان. يبقى لابد من توحيد معبود وفي نفي الشرك، وتوحيد مع متبوع وفي نفي البدع، وتوحيد طريق وفي نفي أهل الأهواء والشهادة أنهم بين مغضوب عليه وبين ضال. أما طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه فهو الطريق المستقيم، فلا يتم هذا إلا بذلك. يبقى نفي وإثبات، نفي وإثبات، واضح؟ فمتى تكون على السنة؟ إذا نفيت البدع وأهلها. ولهذا الذي يكون مع الموحدين والمشركين يكون مع السلفيين وأهل الأهواء ليس سلفيا، هذا ضال، لا يحصل لك سلفية إلا بحصر، إلا بتوحيد طريق. فمتى تكون سلفيا؟ إذا نبذت كل الفرق المخالفة، كما قيل أبي بكر بن عياش، قيل له من السني؟ قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لم يتعصب. ذكرت الخوارج، ذكرت المرجئة، ذكرت الجهمية، الجبرية، المعتزلة، الأشاعرة، كذا كذا، إذا ذكر هذا فإنه لا يتعصب شيء منها، ما يدافع عن أشاعرة ولا يدافع عن إخوان ولا يدافع عن تبرير ولا يدافع عن برهامية ولا يدافع عن شيء من هذه الأشياء. ليه؟ لأنها خرجت عن السنة. يبقى ما السنة؟ ما لسمى للسنة. ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. يبقى هنا حصلت السنة بماذا؟ بنفي البدع. وفي هذا الرد على جمهور كبير جدا من الناس، قد يقول والله أنا أمشي مع الشيخين، أنا أمشي مع الاتجاهين، ما المشكلة أن أنا أستمع لابن باز وأستمع للقرضاوي، أخذ خير هذا وأترك هذا وأسمع الجميع، ما المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ ما المشكلة؟ قرضه واخواني، لكن عنده خير اخذ الخير، سيد قطب اخواني اخذ الخير، ما في مشكلة، اقرا في الظلال واقرا غيره واخذ الخير عليكم السلام وادعو الشر. فيريد ان يزوج بين الطريقتين ولكنه يجتنب ماذا؟ الشر وياخذ الخير. هذا الطريق من؟ هذا ليس طريق السلف، وبالتالي انت على باطل. طيب لماذا لا تغلب؟ قل نصف باطل نصف حق. لا، الحق لا يقبل باطلا ولو عش، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ غير الباطل، باطل دركات تجد بعضها أعظم من بعض، فممكن يكون هذا بنسبة 10، هذا أعلى الباطل هو على الباطل، 1-7 برضو أيضا باطل، 1-2 أيضا باطل. إنما السنة يا إما 10 يا إما 0. كيف؟ إذا كنت على طريق السنة فانبذ كل ما خالفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نعم قد تقع فيما يخالف السنة، لكن إن كنت جاهلا أعذرت، حتقام الحج عليك. لكن تقام الحج عليه ويكون عندك واحد من عشرة صفر، فأنت سلفي إلا في القدر صفر، أنت سلفي إلا في الخروج صفر، أنت سلفي إلا في الثناء على البدع صفر، أنت سلفي إلا مدح صفية صفر، أنت سلفي إلا الطعن في معاوية صفر. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا حق محض يا ضلال، سواء ضلال محض أو ضلال يشوب حق. تباتم القاعدة يا أخوان، تباتم القاعدة، تباتم القاعدة، هذا هو. يبقى إذن الحق لا يقبل شراكة، لكن قد يقع الإنسان في بدعة ووسلف في سنة، فليحكم عليه بأنه يخرج من السنة مشرطا؟ لا، حتى تقام حجة عليه ويبين له، لأنه قد يظن. وأي سلفي إذا وقع في شيء مخالف قطعا، أي سلفي لن يعلم أن هذا مخالفة، وقع باجتهاد، وقع يظن أن هذا حق، وقع كذا وكذا. ولهذا الحساب لا يأتي وقت المخالفة، إنما الحساب يأتي بعد قيام الحج عليك وبلوغ الحج عليك بعد المخالفة. قد تكون إذا كنت رجلا حريصا على السنة وحريص على انتقائها وحريص وحريص حريص إلى آخره، إن وقعت في خلافها قطعا أنك إيه؟ أنك لا تعلم السنة ويخفي عليك هذا واشتبهت المسألة عليك وتعتقد أن هذا حق أو كذا. طب إذا قامت حجة عليك وأنت رجل عندك 9 من 10، كل سؤال 10 من 10 في درجة نهائية، وأتيت في سؤال في قدر، في صحابة، في تعامل عن بدا وهو، في باب إمامة، في باب حزبية، في باب كذا، وصرت تقص تقصيرا بطيلا، هنعرفك. طب إذا عرفت وبقيت تركب رأسك فأنت خارج عن السنة، أنت خارج عن السنة. ولهذا قال البربهري وغيره من أئمة السنة: ولا يكون رجب السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كله. طب كيف نجمع بين هذا الكلام وبين بعض الناس، بعض العلم محكوم له بالسنة مع أنه عنده مخالفات؟ لأن ما قامت حجة عليه، لكن لو قامت حجة عليه فإنه يبدع بالشيء الواحد. طب لابد أن يكون هذا الشيء من الأصول؟ لا، لا يلزم أن يكون هذا الشيء من السنن وخالفه، سواء كانت في أصول أو فروع. أنت مصر أنك تحتفل بمولد النبي، وأنت رجل سلفي، إلا احتفلك بمولد النبي كل سنة، تجيب الناس وتقيم في المسجد مولدا واحتفال مولدا وتوزع الحلوى وتوزع كذا، عرفنا السنة. طيب ما استجبت، إذن أنت مبتدع، لأن النبي قال: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال هذا في حديث أبي نجيح العرباط ابن سرية كما في المسند بعض أهل السنة، وأيضا في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أي باطل، أي باطل. خذ يا شيخ يعني شيء واحد يكون مبتدع، أنت لا تقول، النبي هو الذي يقول، صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول. أما وقد قامت عليك الحجة فإذا إما السنة وإما بدعة. ابن مسعود لما جاء له كما عند الدارمي سنة صحيح، وأخبر بأن قوما عندنا في المسجد يذكرون الله عز وجل أو كذا، هؤلاء ماذا؟ لا كان عندهم جبر، ولا عندهم، ولا كان عندهم تصوف، ولا كان عندهم أشعرية لسه، ولا كان عندهم عزلية ولا شيء. قوم يذكرون الله على غير الصفة التي علمهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف على رؤوسهم سألوا: ما هذا؟ رجل يقول: سبحوا ما يسبحون، احمدوا ما يعملون، وعندهم حصى يعدون بها، بس هذا الذي يفعلون، هذا الذي يفعلون. هذه مخالفة في الأصول، هذه مخالفة في الأصول، في القدر، في علو الله عز وجل والأسماء والصفات، فرؤية رب عز وجل في الجنة، في الإيمان، في الإمامة. بس وقتها ما كان عندهم إلا هذه. هذا الذي حكى فيه مسعود، الحكم مسعود ما حكم في أصل، حكم في قوم يذكرون ذكرا بدعيا، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا البر. قال: كم من مريد الخير لم يبلغ. ثم قال: ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما رضنا البرك. قال: كم من مريد الخير لم يبلغه. إذن المسألة
يعني بعض الناس يجعلوا سؤالا محرجا جدا. المشكلة بين الشباب اليوم عايزين نعرف متى يخرج الرجل من السنة ومتى يكون الرجل سلفيا، مسألة شائكة جدا. لا، ما يبقى شائكة، الشائكة دائما تأتي إذا تكلم جهال، لكن إذا أرجعنا الأمر إلى السنة ولا منهج السلف ما في شائك إن شاء الله، ما في شائك. أي شائك؟ النبي يقول إياكم محدثة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، وقعت بدعة هذه ضلال. طب أنت ضال، تقام الحجة عنك، قامت الحجة وتركت السنة أنت ضال، لا فرق بين أصل وفرق. لكن البدعة في الأصول أعظم من البدعة في الفروع، البدعة العقدية أعظم من البدعة العملية، لكن كونها عملية لا تسمى بدعة، كونها في الفروع تسمى بدعة. بدعة بدعة كالزنا والقبلة والمس والخلوة والمعاكسة، كل من الزنا، لكن الزنا بعضها أعظم من بعض. في حديث أبو هريرة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لمحال. فالعينان تزنيان وزنهما النظر، والذين تزنيان وزنهما البطش، والرجال تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالقبلة زنا، والمس زنا، والخضوع بالقلب، كل هذا زنا، هذا زنا. حتى الزنا في الفرج زنا بأجنبي هي حلال جارك، بخلاف زنا بأجنبي ليست حلال جارك، بخلاف زنا في زوجة غازي في سبيل الله، بخلاف زنا بإحدى المحال، وهو زنا، كله زنا، لكن يتفاوت ولا لا؟ فلا يمنع عظم الشيء أننا أخرج الأدنى من الوصف. في المسألة صعبة، مسألة سهلة جدا. النبي قال: يكون محدثة الأمور في الأكل محدثة بدعة، وقال: من أحدث في أمر هذا بنسل فإنه رد. والعلماء على تصنيف البدع إلى أقسام: بدع في أصول، بدع في فروع، بدع عقدية، بدع عملية، بدع في هذا. أنت لو جيت لابس، أنت لو أنت محمد تلبس القرن سوادي صح؟ لو جئت تعبد وأقمت الحج عليك ولم ترجع وتعبد ذلك، تقول هذه عبادة ويجب على الناس لبس هذه، وسمير يقول يجب على الناس لبس هذه، هذا الشماغ الأحمر، وأحمد يقول يجب على الناس لبس الشماغ الأبيض، أو يجينا واحد لابس شوال، أو يجينا واحد حالق رأسه تعبدا، أنا أقيم الحج عليه. إذا ما رجع إلى السنة يقال مبتدع. ما إن في الهيئات، هذا ناس يقول لك ممكن نخرج من بالهيئات، هذا مثلا هشام البيلة عنده غلو، ده بيخرج من السنة بالهيئة. أخرج بالهيئة أشعار جماعة، إيه المشكلة؟ أخرج تخرج من السنة بالهيئة التي تعتقدها دين وقد قامت حجة، كل هذا إذا توفرت الشروط وانتفت إليه وانتفت الموانع. فالخوارج لهم سيمة، والصوفية لهم سيمة، فلبس هذا تعبدا، لبس هذا تعبدا وتقرب إلى الله بما لم يأتي بدليل وقد قامت حجة عليه، نعم يبقى هنا بدعة. الفتحة للنبي عقيدة؟ لا، ما ليه؟ هذا شيء بس نعقد عقد فتح النبي، سمعونا فتح النبي يا جماعة، عقد زواج سمعونا فتح النبي، عقد بيع سمعونا فتح النبي، خلاص؟ طيب هنقيم الحج عليه، هذا خلاف السنة، لم يأتي في السنة ذلك. طيب إذا أنه ما استجاب السنة مبتدع، لماذا؟ لأن النبي قال إياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة من بدعة، هذه كلية، كل محدثة في الدين، كلية في الدين ما يستثنى. لكن المبتدع يلعبون عليك، يقول لك إيه؟ هل كل هنا تتضمن الكلية الشاملة وولا خيره عشان تقول له آه؟ يقول لك إزاي؟ طب الناس تركب الطائر، طب الناس الآن بتركب الدراجات، طب الناس بتأكل بالملاعق، بدأ بدعة. لا، في الدين من أحدثها في أمرنا هذا، مش في دنيانا، في أمرنا هذا، من ليس منه فإنه رد. إذن عندنا الكلية في الدين كل محدثة بدعة، ما عندنا محدثة إلا بدعة. وما المحدثة؟ اللي على خلاف السنة، مش المحدثة التي لم تكن على عهد رسول الله لكنها لا تخرج عن ضمن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأقرها العلماء. عشان ما يأتي يقول مثلا جمع المصحف بدعة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مقصد حتى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يكتبون ويجمعون وكذا. لكن الجمع في مصحف واحد ما كان يمكن، لأن القرآن كان ينزل منجما إلى آخر ما مات النبي والقرآن ينزل، اجمع مصحفين للبقر بدل مصحف، النساء ده مصحف كذا مصحف، حتى فراغوا من هذا. فلما مات النبي وتولى أبو بكر رضي الله عنه، رغم ما كان عنده من قضايا خطيرة جدا المرتدين ومنع الزكاة وهذا، إلا أنه أمر بجمع المصحف، وجمع المصحف، كان الجمع الأول جمع الصديق رضي الله عنه، تمام، هذا الجمع الأول، ثم الجمع الأكبر هذا كان جمع عثمان رضي الله عنه. فإذا ليس يلزم أن يكون الرجل مخالفا في الأصول حتى يخرج من الايه، من السنة، تمام يا اخواني. يبقى رجل ثورج، رجل على السنة ويرى السمع طاعة ولاة الأمور، ثم يرى العزل لا الحل والعقد بغير مكثف، ارجع يا ابن الحلال، لا مش راجع، خلاص هذا مبتدع على منهج المعتزلة. قال النووي أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بالفسق، يعني تهدر كل هذا، لا دي مقاصة، تهدر كل هذا الأعمال ما تحبط ببدعة، لكن الله يحاسبك، لكن الأوصاف تحبط، الأوصاف بماذا؟ ينتقل من سني إلى مبتدع. أما الأعمال عند الله يتولاها، يقبل ما يقبل عند الله عز وجل. يعني حينما نقول لو أن رجل على السنة 9 من 10 ثم جاء في العاشرة وابتدع بدعات، خلاص الوصف ينتقل من السنة تبع بتوفر شروط تبع الموانع، لكن هل لما ابتدع العاشرة سقط 9 أحبطه؟ الذي يحبط هذا الشرك، لأن أفراد أحبطنا عنك، تمام، لكن هذه البدعة لا تحبط الأعمال الأخرى، لكن توشك أن تحبطها، بمعنى أن تنقص على عقبيك فتترك ما كنت تنكر، ما كنت تعرف، وتعرف ما كنت تنكر. واضح هذه المسألة ما يبقى صعبة، كما قال أحمد وكما قال البربهاري، ولكن رجل من السنة إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. ولذا بعض الناس يقول كل يوم السلفيون يخرج واحدا كان سلفيا، وغدا يخرجون آخر وكان سلفيا، والمشايخ زكوا والمشايخ كذا، المشايخ زكوا لما لم يكن مبتدعا، ثم لما صاروا مبتدعا، بالأمس ما كان عنده خروج على حكام واليوم عنده، بالأمس كان سلفيا يقول ما يجوز الخروج واليوم يغرى، تبقى هذه عصمة لو إلى ما مات؟ الحي لا تجمع فيها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى. إذن مسألة النفي والإثبات مهمة جدا، فلا يتم لك توحيد إلا بنبذ الشرك، ولا يتم لك سنة إلا بنبذ البدع، ولا يتم لك استقامة على ملك سلف الأمة إلا إذا نقضت ما خالفها. لازم تمشي بنفي وإثبات، ودي أقوى شيء، وده المعترك الحقيقي، وهذا في الحقيقة هو الذي قد ينفر الناس وبعض الناس يعني عن الحق وكذا. ليه؟ لأن أهل السنة ما يسكتون، أهل السنة ما يقدمون منهجا لا إشكالات فيه، يقول لك مثلا خلاص يعني احنا بنقر الحق، وبعدين حتى إخواننا مش مشكلة نزل الميدين، أنا أخطأ يا جماعة ونستفيد منهم، طب واللي راحوا الموارد يا إخواننا يعني ما يعني نهدر حسناته كلها عشان أكيد متأول وكذا يعني، طب واللي بيصنع من الصوفية يا إخواننا محدش عارف يمكن كان في ضغط ولا شيء، طب واللي رأوا عزل السلطان يا جماعة يعني مسألة ممكن تكون فقه كان فيها غامض شوية وكذا، وخلاص ما عاد في شيء، كلهم لعل يا متأول يا لن تحبط يا من أجل شيء واحد. يعني إحنا إخواني متفقين 99، أنا اختلف واحد، هذا ما ينبغي، ما ينبغي، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها، وغير ذلك من هذه الشعارات التي ما كان يعرفها سلف الأمة. فإن سلف الأمة قد تكلموا في أساطين من أهل العلم، هذا الحسن بن صالح من فقهاء الأمة الكبار، ومع ذلك يقول الذهبي في ترجمتي إمام لولا تلبسه ببدعة، وماذا كانت بدعته؟ كان يخرج على أمراء زمانه بس مع أنه ولد مقاتل بسيف، تمام يا أخوان، لكن طبعا نسب عدا ذلك اللفظ، لكن هذا الذي ذكره الذهبي في السير، وكان يحذرون منه، وعلى رأس المحذرين سفيان الثوري رحمه الله، ولما دفع الكرابيس عن الحسن بن صالح وقال إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن أحمد بن حنبل قد خرج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فلما عرض هذا على أحمد حذر منه، قال هذا يجمع له ماذا هذا يأتي بقى يقص أحمد الحسن بن صالح على عبد الله بن الزبير وما يدري، فهذا يجمع لهم ماذا، هذا يجمع له البدع ماذا. واضح يا إخواني بارك فيكم؟ يبقى إذن لا يمكن يبقى الواحد يعني على ما هو عليه مع المخالف. هشام اليوم مثلا يدرس سنة، لو هشام حشاني وحشاكم إن شاء الله مخالف السنة، فهشام غدا خالف وقامت حجة عليه، خالف أصل من سؤال السنة والجماعة، نزل ميدانا فعل خلاف السنة وأقبض عليه الحجة، ما عنده حصان، يخرج من السنة مباشرة، يخرج من السنة، ليس أحد أغلى من السنة، السنة أغلى من أي أحد. فلا يأتي بقى واحد يقول لك خلاص ما كل واحد له شيخ يقبل الكلام في كل واحد، بس إلا شيخه لا، الشيخ كلامه جيد صراحة، الشيخ ما شاء الله تبارك، بس هو المؤاخذة عليه بيتكلم في واحد، هو الواحد ده ليس لأنه عالم، لا لأنه شيخك، لأنك تحب. فعند أتباع فلان سيب له فلان يتكلم هو معك، طيب نسيب ده نروح لأتباع ثانيين، سيب لي شيخي واتكلم، طب ازاي توحد بقى؟ ها؟ لو جيت تتكلم في هذا يغضب منك هذا، جيت هذا كل واحد سيب له شيخ. طيب لماذا لا نحكم على الجميع بالسنن؟ يعني هتبقى طيل عمرك طيل عمرك الشيخ فلان، طالما الشيخ فلان انت تحب وانت فعلا يبقى لا تقبل في جرح ذاتنا، بينما انت تقبل في غير جرح ذاتنا ربما يكون اقل من هذا من شيخك. تمام؟ يبقى اذا السنه تكون حكما على الجميع، حكما على الجميع، فلان علام كذا كذا، فيا ترى هل تقبل السنة إلا في شيخك؟ طيب ما غيرك اللي أنت بتنتقده أيضا ما يقبل كلامك في شيخه، هتقول بس قام الدليل والحق حق، تقل لا يا أخي لا تقدم شيخك على الحق، وإنت لا تقدم شيخك على الحق، ولا شيخك معصوم؟ شيخك معصوم إن كان شيخك نبيا ما تقدم عليه أحدا، لما إذا كان شيخك يؤخذ من قوله ويراد فلا بد أن تعرضه على السنة، أن تعرضه على السنة. ومن هنا كيف تتبين أنك على هو على هوى أو على هدى؟ انظر موقفك من قبول السنة ورده، هل المسألة عندك سهلة؟ تقبل الحق حتى لو شيخك سهلة؟ يبقى أنت منقاد الحق. أما إذا تلعثمت وتعثرت وبقيت سنين، يبقى الأخ فلان جيد بس هو عنده مسألة كذا، طيب عنده مسألة كذا والأخ على الآخر والله جيد بس هو عنده مسألة كذا، طيب والثالث والله جيد بس عنده مسألة كذا، السؤال بقى لماذا مسألة كذا؟ لماذا أنت على الحق 99 مسألة وهذه المسألة لم تنتقل؟ لماذا؟ لأنها مسألتك، لأنك قدمت فيها هواك، قدمت فيها هواك، ولو قدمت فيها الهدى لوجدتها كسائر المسائل. ألا ترون هذا يا أخوان؟ هذا أمر معروف، المتعصب يقبل الكلام في كل أحد إلا شيخا يعظمه، إلا حزبا ينتبه إليه. شفت فلانا الإخواني كيف ردود القوي على حسن البنا وسيد قطب وهو باقي عن إخواناته، شفتوا أخوان؟ شفتوا المصنف في كتب صنفت، شفتوا كتاب الفلان وكتاب العلاني وكتاب كذا فرد بعض الإخوان على إخوان ولا كتاب. شفت فلان الأشعري هذا قوي الرد على الأشعر في كتاب كيت وكيت وكيت وكيت، أبدا ما رأيناه. شفت الصوفي يرد على الصوفية، شفت التبليغ يرد على التبليغين، ما تجد. لكن كل واحد من هؤلاء يرد على غيره، إلا أهل السنة يرد بعضهم على بعض حتى ولو لم يقتضي التبديع، إذا أخطأ في شيء وانتشر الخطأ ينبه على خطأه مع إجلاله إن كان لا يعلم ذلك ولم تبلغه حجة فيها. نعم، إذن هذا يقول باب من الشرك. فابن عبد الوهاب لما ذكر التوحيد وما يضد الشرك أوضح صور الشرك القولية والعملية، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ووضع وهنا كثر التبويب حتى وصل إلى 66 بابا أو 67 بابا حتى تكون النصيحة منه متخصصة ويبين لك المفردات حتى لا تقع فيها. فلهذا يقول من الشرك أن يستغفر غير الله، قبلها من الشرك النذر غير من الشرك الاستعاذة بغير الله، قبلها من الشرك النذر لغير الله، وهكذا كل باب باب لا يذبح الله بمكان يذبح فيه غير، باب لا يذبح لغير الله، وهكذا بين مفردات الشرك سواء العملية أو مفردات الشرك القولية حتى تعلم هذه المفردات وتتجنبها. فقال هنا في هذا التبويب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أليس الاستغاثة دعاء؟ بلى هي دعاء، أن يستغيث بغير دعاء، يا رسول الله أغيثني، هذا دعاء، تمام. فيكون هذا من باب ذكر الايه العام بعد الخاص، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، سواء باستغاثة أو بغيرها، فهذا منهي عنه. ومن ذلك الاستغاثة، فلهذا قال الشيخ مناسبة هذا باب كتاب التوحيد أن استغاثة عبادة، فإن استغاثت بغير الله، لكن الضابط بإيه؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تكون استغاثة تعبدية حتى لو يقدر عليه، يعني تستغاثت بطبيب في شفاء مرضك أو شيء، أدركنا دكتور وكذا، لكن توجهت تعبدا إليه، له سر قد يستقل بشفائك، له سر له إلى آخره، فهذا نقول يكون من الشرك. فإذا الاستغاثة بغير الله عز وجل هذا من الشرك الأكبر، فيما لا يقدر عليه إلا الله. استغاثة بغائب ولو كان يقدر، يعني استغاثة بغائب ولو كان يقدر على أن يغيثك لو كان حاضرا فلا يجوز. ما أقول مثلا الآن يا فلان في كفر الشيخ أطعمه، يا فلان هات الماء، ولو كان أمامي لصح هذا. فالاستغاثة بالغائب شرك مطلق، لا ينظر فيها إلى يقدر أو لا يقدر. طب الاستغاثة بالحاضر فيما يقدر عليه، فيما يقدر، أما فيما لا يقدر عليه فهذا شرك إيه؟ أكبر. نعم نعم نعم. أما بنتكلم في السلام تصعب ضغوط، يعني معنى متوسط الردود ودخل في سنة الدرس أشياء، ألا زيادة يا أخي، بعتلك الأصل وخد شوية من عندك، ده مثلا يعني لا مش بتوهك، ده بيضبط لك، بيضبط لك مسائل ويجمع لك هذه المسائل حتى يحصل ترابط. بمعنى الآن احنا تكلمنا هدف كتاب التوحيد، صح؟ هدف كتاب التوحيد، وإن كتاب التوحيد قائم عليه نفي وإثبات، صح؟ نفي وإثبات طلع منه ثلاثة، عشان بس عرفك إن هي مش تتوي ولا نجاة، نفي وإثبات طلع منك ثلاث حاجات، نفي وإثبات في توحيد وشرك، أثبت توحيدا تنفي شرك، فلا يتم لك توحيد إلا بنفي شرك. طيب أثبت سنة تنفي بدعات، فلا يتم لك السنة إلا إذا نفيت البدعة. أثبت اتباع للسلف إن في ما سواه، وتكلمنا عنها، جميل، يبقى احمد الله ونشكر، هذه زيادة من عندنا، هذه زيادة من عندنا أنت أحوج إليها، دي مسألة. لكن ما في كلام يخرج. الأمر الثاني إن ما في نقطة في الدين إلا فارد، ولا آية في القرآن إلا فارد، خلاص إلا فارد. فحينما تتكلم على التوحيد هترد على مشكين، حينما تتكلم على أسماء وصفات هترد على معطلة وجميع وممثلة، حينما تتكلم في قدر هترد على جبرية وقدرية، حينما تتكلم في صورات هترد على حزبين وإخوان وخوارج وكذا. حينما تتكلم أعطيني كلمة، أعطيني شيئا ليس فيه رد على مخالف. ثالثا، لا زال السلف يحمدون من ينبه على هذه الأشياء، ولا زال السلف يعيبون من يكتم هذه الأشياء، يعني لا توجه اللوم إلى من يربط لك العلم بعضه ببعض حتى يبين لك واقعك، إنما اللوم على من يعيش بمنهجه في المريخ ويكون الفرق التي يحذر منها يا الخوارج أو بعض الخويصرة، مش أتباع حسن بنا وسيد القطب، لا، وجماعة القدرية مش الإخوان والتبليغ، تمام، وهكذا يعيش معك في هذه الفرق القديمة، لكن أن يذكر إخوانا أو تبليغا أو دواعش أو برغمية أو لكذا لا. ليه؟ لأن هذه تحدث له إشكالات في واقعك. طيب، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تجيب في الإخوان، ولا تستطيع أن تجيب في سيد قطب، ولا تستطيع أن تجيب في ياسر برهان، ولا تعرف الخلل فيه، ولا تقف عند خطأ حسان أو خطأ يعقوب أو كذا، وبالتالي قد تستمع أنت وزوجتك وأولادك وكذا فيختلط الحبل بالنبل، والسبب أن الشيخ لم يفرع عندكم، والشيخ الطيب الذي لم يفرع، لكن الشيخ اللي فرع هذا ينتقد، لا، لأن السنة يخدم بعضها بعضا. وإذا كان السلف تكلموا عن كل عن حسن صالح، طب مين هيتكلم عن حسن بن البنا؟ طب الحسن صالح لما كان في عهود السلف تكلموا فيه فكثونا، صح؟ طب مين لا يكفي الأمة حسن البنا إلا من عاصر وتكلم وكذا، خلاص؟ مين لا يتكلم في سيرة قطب؟ طب وضعوا لنا كتب الضعفاء المجروحين، بخاري يضع كتاب الضعفاء، بحبان يضع كتاب المجروحين، طب من يضع اليوم كتاب المجروحين؟ من يضع اليوم كتاب الضعفاء؟ من يضع اليوم كتاب الثقات؟ عرفت؟ يبقى هذا لزاما، ولهذا احنا بنقول يعاب من لم يتكلم، اما الذي عيب المتكلم لانه معيوب، لان بيته من زجاج فيخشى ان يرمي الناس بيت بهذا، صح؟ فهذا هو، هذا هو. ولهذا ما في احد على وجه الارض لو عنده جرح، حتى المشايخ الذين لا يتكلمون عندهم جرح وتعزيز. ولو تأخذ تقول الشيخ ليه ما زالت حاجة؟ قال يا ابني اترك هذه المسائل، يعني الذين ينشغلون بهؤلاء وينتقد من يتكلم، ما في أحد لو ينتقد، خد بالك، انتبهتم أخواني؟ يبقى ما في التفريع المتصل، التفريع المرتبط سنة القرآن وسنة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، ماء البحر، مركب البحر وكذا ينفذ الماء، أشرب الماء البحر طهور هو؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته. هم سألوا عن الميتة لكن يحتاجون إليه، هم يحتاجون إليه. في حديث أبو هريرة، أول حديث في كتاب العلم عند البخاري، النبي يحدث الناس فقال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، النبي لم يرد على الرجل لأنه كره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، لعل النبي ما سمع. فلما قضى النبي حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ متى السؤال عن يا سمير؟ عن الزمان، يعني متى الساعة بعد 1000 سنة، متى الساعة بعد 500 سنة، متى الساعة بعد 10,000 سنة وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ده الجواب ده مطابق للسؤال متى، تمام، ولا مطابق لحاجتك، حاجة السائل متى؟ النبي ما يعلم متى، لكن متى الساعة غدا بعد غد كذا ليس الشأن متى الساعة، الشأن ماذا أعددت له، كما جاء في الحديث الآخر أيضا قال فماذا أعددت له، نقلة تحتاج أنت إليه. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. هذه من إضاعتها، هذه من إيه؟ من إضاعتها. يبقى إذن قد تكون كذلك أنك تسأل عن شيء وتحتاج إلى، قد يقع شيء ما يقع منك فيأتي التحذير حتى لا يقع منك. لقد كان في قصصهم عبارة، في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيله وشيء الهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قد يقول قائل ما لي ولقصة موسى، ما لي ولقصة نوح، ما لي ولماذا يذكر الله القصص هذا؟ يذكر قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة هود وثم يذكر صورا، يعني يذكر هذا ثم يذكر صورا، قصة إبراهيم ثم صورة إبراهيم، قصة نوح ثم صورة نوح وهكذا، واضح؟ طب لماذا هذه؟ وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب لماذا الله بيضرب الأمثال وما يعقله إلا العالم؟ ضرب الله مثلا عبدا ملكا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يبقى ما طريقة القرآن؟ طريقة القرآن ليس فقط أن يكلمك في الحرف الذي تسأل عنه، إنما يسوق لك الهداية بوسائل عديدة، يسوق لك الهداية عن طريق الأمثال، يضرب لك مثلا، يسوق لك الهداية عن طريق القصة، القصص لتعتبر، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله يفصل لتستبين سبيل المجرمين، فلما الشيخ يفصل يبقى طريقته، المشكلة ليس الشيخ الذي يفصل جزاه الله خيرا، لكن الشيخ الذي يجمل، الشيخ الذي ما يفسر ولهذا يبقى الطلاب عنده جهالا ولو بقوا تحت قدمي 20 سنة ما يعرفون. أول لو أنت قلت تقوله حسن بنو عايزين نحفظ وعايزين نحفظ قلوبنا ونحفظ المتون ونحفظ القرآن احنا دي للعلماء اسكت دي حاجات للعلماء دي بس للعلماء العلماء تكلموا في هذا طيب ولو جئت إلى عالمه ما يتكلم في هذا طيب نحن كطلاب لا نتكلم لكن العلماء عالمنا شيخون نتكلم لا ما تكلم يبقى هذه أشياء ليست من الدين أصلا لا العلماء ولا واضح يبقى إذا القرآن فيه تفصيل الله ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقط لما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه ثلاثة أقسام فصلة ثم اقرأ سورة البقرة في أولها ثلاثة أقسام أيضا فصلة هدى للمتقين إن الذين كفروا سواء علينا ومن الناس يقول آمنا بالله ذكر المؤمنين وذكر الكافرين وذكر ابدأ اقرأ سورة الفرقان سورة آل عمران كذلك نفس المسألة هو الذي أنزل عليك كتاب من واجب محكمات هنا أم كتاب أخرى شباب فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل طيب إلى أن قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به إذا في زائغ وفي راسخ هات سورة الكهف في نص القرآن هتكلم عن فتنة العلم بربهم وقوم كفروا بربهم تمام قصة ذي القرنين الملك الصالح أو الملك الفاسد تمام إذا وهكذا قصة أصحاب الجنتين الشاكر والكافر بالنعم ما في كل الدين تفصيل كل الدين تفصيل فإن كنت جاهلا اسأل هتجد هذا إذا السلف ما ترجموا لأهل السنة إلا بالخير كان شديد عن البدع كان كثير ذكره كان جدعا في عيونه كان هذا هو الثناء والمدح ولا يمدح كاتب يأثر كيف يمدح والله يقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين كتبا لتبينونه الناس ولا تكتمونه ولو نظر كل واحد فيكم إلى سبب هدايته ما وجدها إلا التفصيل لسبيل المجرمين سبب رئيس ليه تركت شيخك الذي كنت تحبه التفصيل لأنك سمعت فيه أقوالا سمعت فيه ما وقع منه لهذا تركت إلى الحق ولا واحد أنا وأنتم وابن تيمية وابن القيم وأحمد كل هؤلاء لسبب هدايتهم إنما هو بيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين التفصيل في سبيل المؤمنين والتفصيل في سبيل المجرمين إذن التفصيل منهج من؟ لكن أنت تريد منهج التفصيل على هواك تريد شيخا على هواك والشيخ ليس على هوا أحد إنما الشيخ يكون على هدي مش هوى الشيخ ما يعطيك ما تطلبه إنما الشيخ يعطيك ما تحتاج إليه أرأيتم الطبيب الحاذق إذا أراد أن يعطي دواء لمريض يأخذ رأيه الأول لا اللهم إذا كان في بديل يعني حق يا دكتور أنا ما بحبش حقا طبعا عندنا بديل نفس الحقا خذها ما في مشكلة لكن تحتاج إلى الحق اللازم ويقول أنا يقول لك لا لا بد مهما تكون مهما تكون لازم تأخذ الحقة هذه بل أحيانا لابد من شراء عملية بل أحيانا لابد من بتر ساق أو قطع ضراح لابد الطبيب الحاذق الأمين يعطي ماذا يعطي ما يحتاج ما يحتاج الناس يعطي ما يهواه الناس يعطي ما يحتاج الناس والله يا أخواني في معامل تحرير الآن صارت أنا أتعجب من هذا يعني ما أدري معامل تحليل يا أخواني تعطي نتائج غير مفزعة للناس وغير حقيقية عجيب تمود ليه يعني طب هو أنا الآن لما أتيك وتقري نتائج دقيقة ولو أنها مد بعد ساعة فيما يظهر طب إيه هو عندك عيب بالعكس ده لو نتائجك مضبوط تخيلهم يا أخواني صاروا يتحكمون في النتائج بمثل هذا طب لماذا يعني ايه العلة ما كنت اتوقع مثل هذا ليه اشرح صدر بقى وتفاؤل وغير ذلك نعم
قالوا الاستغاثة نوع من انواع العبادة لقول الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ومعناها طلب الغوث من الله تبارك وتعالى وهو معنى العبادة المشروعة التي يجب أن تكون لله وحده دون ما سواه فصرف ما لا يطلب إلا من الله وما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر.
ثم يبقى الاستغاثة طلب الغوث من الله ومعنى العبادة مشروع. طيب الشركية طلب الغوث من غير الله فيما يقدر عليه الله. طيب الاستعاذة طلب الاستعاذة من غير الله من الله عز وجل فده العبادة والتوحيد. طيب الشرك من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب الاستعانة طلب العون وطلب الإعانة من الله عز وجل هذه عبادة. طيب الشرك من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن عندنا استعانة وعندنا استعاذة وعندنا استغاثة الثلاثة طلب، لأن الألف والسين والتاء في لغة العرب تعني الطلب. استنصر ربه يعني طلب منه النصر، استهدى ربه يعني طلب منه الهداية، استغفر طلب المغفرة، وهكذا. فاستعان استعاذ استغاث الثلاثة، هذه استعانة هذه استعاذة هذه استغاثة. لكن في فوارق دقيق، استغاثة تكون من مقوله نزل بك تستغيث. طب استعاذة من شيء تخاف، ما نزل بك لكن تخاف فتستعيذ بلا أن يحصل لك كذا، تمام. لكن الاستغاثة تستغيث بلا أن يرفع عنك كذا. هذا الفارق، استغاثة استعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طلب العوذ من الله عز وجل أن يعيذني من الشياطين، وقل رب أعوذ بك من الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروا. يبقى الاستعاذة هنا أن تطلب من الله عز وجل أن يعيذك من مكروه تتوقعه. طيب الاستغاثة من مكروه وقع بك، أغثني. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة من الملائكة مردفين. يبقى هذا فرق دقيق بين الاستغاثة والاستعاذة. ما الفرق يا إخواني؟ أحد يجيب؟ تفضل. تمام. ده الإيه؟ الاستغاثة. يعني يكون وقع بك شيء. نعم. يتوقع مكروه يتوقع تستعيذ.
والعبادة الاستعاذة بالله والشركية الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله.
نعم. تفضل.
قال ثم من حيث
يبقى قيد أصح من قيد، قيد قدر، قيد رمح أو القدر، قدر رمح، قيد يعني الضابط وكذا في المسألة، هيقول قيد، وقيد اللي هو القدر، قدر الشيء. طيب، نقول إحنا نريد ضابطا في بيان الفرق بين، تمام، هذا الشرك وهو ما نص الشارع على كونه شركا ودعوة غير معه سواء في ربوبية في ألوهية في أسماء وصفات، وده الأكبر. طيب شرك أصغر وهو ما لا يخرج من الملة وسماه الشارع شركا، يبقى أكبر دعوة غيره معه سواء في ربوبية في ألوهية في أسماء وصفات، دعيت أن مع الله خالقا يبقى شرك ربوبية، دعيت أن مع الله معبود تصرف العبادة إليه فتدعو في ألوهية، ادعيت أن صفات الرب عز وجل كصفات المخلوق أو المخلوق كالرب عز وجل وأعطيت المخلوق بعض صفات الرب عز وجل، فده شرك في أسماء وصفات، ده أكبر. تمام. طيب أصغر وهو ما لا يخرج من الله وسماه الشارع شرك، زي الحال الضلال، زي الرياء، زي قولك ما شاء الله وشئت وهكذا. المحرم ده معصية خلاف المأمور وارتكاب المنهي. تركت مأمورا أو ارتكبت نهيا، يعني قال هذا محرم. طيب بدعة، إحداث في الدين شيء تتعبد به لم يأذن به الله، تقول احتفل مولد نبوي إكراما لرسول الله، تقول مثلا أصوم نصف من شعبان لفضل اليوم لأنه تحول في القبلة كما يقولون، احتسب جماعات والطوائف والفرق. البدع بقى حسب بقى، في بدع عقادية، في بدع عملية، في بدع كذا، فكل هذا بدع. وقد تكون البدعة كفرية، بدعة التعطيل، بدعة التمثيل، قد تكون كفرية. نعم، كله بيجمع مخالفة الأمر ارتكب منه. احنا وضعنا في ضابط، وضعنا في ضابط يعني مريح في مسألة القبور. هتدخل على مسجد مقبور، هتدخل على مسجد مقبور ما فيش فيه شيء مشروع ولا مباح، سمي له كده وابدأ قول محرم، بس هتقسم المحرمات. دخلت مسجد مقبور ما فيش حاجة اسمها مشروع إلا نتهدمه أو تهدم فعلهم بنايمهم. لما تدخل متعبدة، دخلت أي مسجد مقبور، أي مسجد مقبور تتعبد الله فيه، تمام، ما في شيء مشروع من وجوب أو استحباب ولا حتى مباح، يعني تصلي في المسجد غير ملتفت إلى القبر، ولا ترى حتى جواز من مسجد القبور، وداعية سنة، تمام، أنت آثم. هذا واحد. اثنين، اختلف العلماء في صحة صلاتك، فمنهم من أبطلها ومنهم من صحح، يبقى لم تفعل شيئا مشروعا لا بإجاب ولا باستحباب ولا مباح، فلا تغنم ولا تغرم، لكنك تغرم وتأذن. وحينئذ ما الذي يفعل عند هذه القبور؟ أقصر. فمنهم الذي يفعل محرما، ومنهم الذي يفعل بالعسل، ومنهم الذي يفعل شركا أصغر، ومنهم الذي يفعل شركا أكبر. هذه كم الآن؟ أربعة أفعال الناس في المساجد المقبورة والموارد وغير ذلك. إما أن يفعل محرما، وإما أن يفعل بدعة، وإما أن يفعل شركا أصغر، وإما أن يفعل شركا أكبر. فمجرد الصلاة في هذه الأماكن وكذا وكذا هذه محرمة. أن يذبح لله في هذا المكان هذا محرم أيضا. أن يسأل الله بصاحب القبر هذا توسل محرم، هو بدعة لم يفعلها السلف. أن يقيم الموارد هناك وكذا هذه بدعة. أن يطوف حول القبر ولا يقصد صاحب القبر، كل هذه من البدع والمحرمات. أن يحلف بهذا الولي معظما إياه لكن ليس كتعظيمه الله ولا أكثر، هذا شرك أصغر. أن ينذر له أن يذبح، هذا شرك أكبر. فكل الأفعال التي تفعل عند القبر محرمة، إما محرمة وإما بدعة وإما شرك أصغر وإما شرك أكبر يخرج من الملة. لا مباح عندهم ولا مستحب عندهم ولا واجب عندهم. ماذا عسى أن يكون الواجب في هذه المساجد؟ ماذا عسى أن يكون المستحب في هذه المساجد؟ ماذا عسى أن يكون المباح الذي يسلم صاحبه فلا يأثم في هذه المساجد؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كانوا قبلكم، كان في الصحيح، يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكرت له مسلمة أم حبيبة كنيسة رأيناها بالحبشة وما فيها من التصاوير، قال صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح أيضا، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وفي حديث ابن عباس وجرير وعائشة كل ذلك في الصحيح لما نوزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الاحتضار طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاه من شدة السكرات يجيب القماشة يجعلها على وجهه ثم يرفعه. فبينما وكذلك قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجد. فماذا عسى أن يكون؟ ولهذا قاعدة قعدها السلف والعلماء لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، إما مسجد وإما قبر، إما مسجد يصلي الناس فيه وإما قبر يدفن الناس فيه. واضح إخواني بارك فيكم؟ ده باختصار، هذا باختصار، ده الضابط. أحد يضحك عليك ويقول لك إن هذا مشروع، ده هذا مباح، ده هذا لا إشكال فيه، ده هذا شوف لا تطلع. ولهذا لا تصلي الجنازة في هذا المسجد، مع أنك تصلي الجنازة على القبر لكن لا تصلي في مسجد مقبور. والسبب أن الصلاة على القبر في الجنازة ورد بها الدليل، والصلاة في المسجد المقبور ورد الدليل بنهي عنه، ولا فرق بين جنازة ونافلة وعيد وغيره، ولا حتى لو خرج المسجد مقتدا بباب المسجد. يعني لو واحد راح صلى العيد وراء هذا بس كان في الساحة والإمام في المسجد، صلى الجنازة وكان في الساحة والإمام في المسجد، حكم من صلى في المسجد؟ أنت شديد أوي شيخ سبحان الله، لا أنت المتسيب أوي شيخ، مش أنا الشديد، أنا المتمسك لكن أنت المتسيب. هذه النصوص الشرعية، عندك دليل نخرج به عن هذا؟ عندك دليل يعني نخرج به عن هذا؟ عندك دليل؟ لا ما عندي دليل. خلاص يبقى أنت ترجع إلى الدليل. النبي نهى عن هذا، والعلماء اختلفوا في الصحة، لا في جواز بناء مسجد على القبور ولا في المنع من الصلاة في المساجد المقبور. عندنا إجماعات، واحد النهي عن بناء مساجد على القبور، طيب اثنان النهي عن الصلاة في المساجد المقبور، أضف لها شيء ثالث أيضا النهي عن التعبد عند القبر فهو من صور اتخاذ القبور مسجدا. طيب هذه ثلاثة أجمعوا عليه ما في خلاف بين أهل العلم، لكن المذاهب الأربعة هم بقى يقول لك المذاهب الأربعة وراح بقى يجيب لك بقى ابن عبدين على الرملي على مش عارف فلان على علان عشان يطلع القضية ضد إيه، يبقى القضية المذاهب الأربعة يرون ذلك. هو جايب واحد من المالكية، واحد من الحنفية، واحد من الشافعية، واحد من الحنابلة، وجمع لك أربعة وقال لك المذاهب الأربعة على ماذا؟ مشروعية الصلاة أو جواز الصلاة. احنا عايزين أربعة الأوتاد الأعمدة، عايزين أئمة الأربعة، إنما في المذاهب الأربعة بتكون إيه؟ غير. واضح إخواني؟ ولهذا بيضحكون على الناس بهذا، وألصقوا كل مخالفة بالمذاهب الأربعة، والمذاهب الأربعة إن فتشت فيها ما تخلو من المخالفة. ولهذا لابد أن نتفطن لهذا التلبيس والتدليس، نقل مذاهب الأئمة الأربعة واخد بالك إلى مسألة المذاهب الأربعة، فلا يذكرون الأئمة بشيء إنما يذكرون أتباع الأئمة المتأخرين وغيرهم، فينسبون المذاهب الأربعة ما ينسبون، ويكون أئمة الأربعة من ذلك براء. اختلفوا في صحة الصلاة، العلماء اختلفوا في صحة الصلاة، هل تصح الصلاة أم لا، لكن لم يختلفوا في عدم صحة الفعل. واضح إخواني؟ نعم. وخلي يجيب لك الإمام أربعة، افتح دلوقتي لو أنا أقول لك مثلا هات يا ابن الموسوعة الفقهية الكويتية في ماذا حكم من مسجد على القبور وحكم كذا، هتلاقي طلع لك بقى الشافعية وزاب الحنفية والحنابلة إلى كذا وهو قول عند الأحد وهكذا، طلعوا القضية هكذا. أي مسألة عايز حلف بالنبي وقد اختلف في المذاهب فيها، هل حلفوا بغير الله عز وجل محرم أو مكروه على قولين وهكذا، كل حاجة يجيبوا لك إيه المذاهب الأربعة. والمذاهب الأربعة معروف من جهة المنتمين إلى المذاهب الأربعة، منهم الصوفي ومنهم الأشعري ومنهم المعتزلي ومنهم كل المذاهب هذه دخل فيه. نعم. ده مسألة احنا بنتكلم عن الفعل، ما بيقول محرم وبدعة وشرك أصغر وشرك أكبر، ده الفعل. نيجي بقى الفاعل، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. فاعل، فعل شرك الأكبر يكفر ولا ما يكفر؟ كل هؤلاء هذه الأصناف من فعلها لا يسقط الحكم عليه إلا إذا قامت حجة سبحانه. لكن احنا بنتكلم عن الذي يفعل هناك. لا لا أبدا، ما يع... ما يكون ولا يأس. ليس عليك مشان في أخطأت به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. و وعلي أنت لا تكفر وتبدعه فيأس، صح؟ لأنه مبتدع بعد إقامة الحجة، أنت بتؤثم تؤثمه لهذا، لكن أنت ما عندك دليل تكفره به. طيب إذا لم تكفره لوجود الشبهة المانع عمل التكفير وليست مانع عمل التبديع فبدعته وأث فقامت حجة يبدع بها عليه فيأثم البدعة. لكن لو أنه أتى تلك البدعة ولم تقم حجة عليه وهكذا لا يبد، لا يأثم، إلا إذا كان منتمي طائفة أو فرقة أو إلى آخره. كل شوف كل من أتى محرما وكذا ولا شركا ولا كفرا لابد فيه من توافق شدة، فيما ما فيش حاجة على وجه الأرض يأتيها المسلم مما يخالف الشريعة إلا وإسقاط الحكم عليه لابد فيه من توافق شدة في المانع. ولاحظ أنا بقول إيه؟ بقول توافق شدة في المانع، ما بقولش إلا ويعذر بالجهل. ليه؟ لأن الموانع أعم من الجهل. بنقول لا يسقط الحكم على معين مهما أتى، سب الله سب الرسول، إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع، إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع. نعم.
قال: ثم من حيث الاستعمال تستعمل الاستغاثة وتطلب من المخلوق فيما يقدر عليه وما يمكن أن يعين به المخلوق المستغيث، يعني الذي يقدر عليه المخلوق وتستغيث به في جلب مصلحة أو دفع مضرة لا حرج فيه، فهذه استغاثة جائزة. ومنها قول الله تعالى في حق موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأنه في قدرة موسى أن يغيث الذي استغاث به على المعتد.
فاستغاثه الذي من شيعته، الاستغاثة الشركية؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه يقدر عليه. يا فلان أغيثني، واحد يضربني، واحد يريد أن يقتلني، فأستغيث بجماعة، أغيثوني يا جماعة، هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن هذا فيما يقدر عليه. لكن وأنا في وسط هذه أقول يا بدوي أغيثني، أغيثني يا بدوي، ونستضرب فيه. طب البدوي ميت، هيغيثني فيه؟ نعم. أو أقول أغيثني يا فوزان وحيه، تمام، لكن ليس بحاضر، هذا غائب. نعم.
اتصل عليه، اتصل بالهاتف، هو ليس بحاضر.
ها؟ خلاص بقى بحاضر. حاضر على التليفون. حاضر على التليفون. فلان معايا على التليفون. يبقى حاضر. حاضر لا يقدر. كيف؟ يعني هو واحد متعليك 100 واستغثت به، جائز. لكن هو واحد عنده شلل مثلا رباعي، ممكن تقول أغيثني يعني صوت اصرخ مثلا او اتصل بالهاتف. لكن لو تبقى مسألة، لو هو فعلا عاجز مطلقا ان يغيثك باي شيء من هذه الاشياء، فهذه تكون استغاثة شركية، هذه تكون استغاثة شركية لو ما يقدر، لنا حكم الغائب، حكم المعدوم. نعم.
قال: وبالفعل أغاثه فقتل المعتدي من الأقباب وكذه، فوكذه موسى فقضى عليه. فاستغاثة العبد بشخص يقدر
يعني فقتل بسبب الوكذ، وإلا هو لم يعمد إلى القتل لكن عمد إلى الوكذة، فوكزه موسى فقضى عليه، ترتب على هذه. ولهذا ليس قتلا عمدا. أول الآلة مش آلة قتل عمد، الأمر الثاني وما كان عند قصد القتل، لكن لما كان عند قصد ضرب سمي شبه عمد. وده الفرق بينه وبين الخطأ، الخطأ ما عند قصد ضرب، يبقى فيه من عنده قصد الجناية، وفيه ليس عنده قصد القتل لكن والجناية لكن عنده قصد التعدي عليه، وفيه عند القصد وصلحية آله. ولهذا الأقسام ثلاثة: قاصد الجناية والآية صلحها القتل، هذا عمد. قاصد الجناية والآية صلحها القتل، هذا شبه عمد. غير قاصد الجناية ده خطأ، ولا ينظر ما فيه الآن. ضرب بدبابة، نحن سنضرب هذه البلد المعتدي علينا في تل أبيب بالدبابات والصواريخ، فمات مسلمون هناك، تمام. هذا يعد من القتل الخطأ. طبعا في الحروب ما فيه ديات ولا شيء، لأن هذا، لكن هنا لا يقصد ماذا؟ جناية. أراد أن يصطاد طائرا فضربت الرصاصة واحدا فقتل. فهذا نقول إيه؟ خطأ. يبقى ما الفرق بين العمد شبه العمد والخطأ؟ ما الفرق؟ عندي قصد وعندي آلة. انظر بقى، وزع القصد والآلة على ثلاثة أقسام. قول انت ابو شاي. نعم انت ابو شاي، انت قول. ها ما حسيت انك سرحان بتمزمز في الشاي كده براحتك، حسيت انك سرحان فبس حبيت اصحصح. نعم قول يا محمد. عندنا ايه دلوقتي؟ قصد وآلة. قصد وآلة صالحة للقتل، ده نسميه عمد. طيب الثاني، قصد وآلة غير صالحة غالبا القتل، لكن سبحان الله يضرب عصا مات، يضرب حجر صغير مات، يضرب بيده مات، ده بقى نسميه شبه عمد. طيب والثالث غير قاصد أصلا جنائي، غير قصد. نعم.
كده قصد موسى عليه السلام كده سبعا.
ايه نعم. لا شبه عمد. قصد الجنة وكذا. قصد يكذا. طب خلاص ما يبقاش عمد. لكن قصد يبقى هذا شبه عمد. نعم. تاني انت بقى شيخ عاد. عيد لي تاني. الخطأ مش قاصد حاجة اعتاد خالص، ده رجل بيصطاد عصفور. أنا دلوقتي بنشر وأنا أظن مفيش حد، أنا وحدي هنا بنشر على الطائر اللي واقف على الحديدة هذه، فجأة دخل واحد، يبقى أنا هنا ما قصدت جناية، تمام. لكن الولد أنا قصد ضربت الولد فالولد وقع فقتل، وأنا ضربته بيدي، يبقى ده شبه العام بعصا بكذا. مدرس مثلا قصد يضرب الولد بس بعصا شديدة، ليس مسألة التأديب، يعني تجاوز المأذون له فيه، لكن هو ما قصد قتل. رجل تغيظ من زوجته، تجاوز الضرب غير مبرح إلى المبرح، تغيظ. نعم نعم. كيف المفارقة؟ ما بيعتبروه خطأ لأنه ما يقصد شيء جناية أصلا، لكن ترتب على فعل هذا فيكون هذا من الخطأ. نعم.
قال فاستغاثه العبد بشخص، فاستغاثة العبد بشخص يقدر على إغاثته أو يحتمل أن يقدر على إغاثته استغاثة جائزة. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، كأن يستغيث الإنسان بحي أو ميت أو شجر أو حجر أو ضريح في شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى من قضاء الحاجات وجلب المصالح ودفع المضار، فهذا الذي لا يقدر عليه إلا الله إذا طلب من غير الله فهو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد.
القبوريين اليوم يشترطون في هذا النوع القصد، حتى لو طلب من قضاء حاجات فيقول هم يقصدون أن الله هو الذي يقصد، مع أنه طالب، مع أنه ذابح، مع أنه ناذر، علقوا هذه الصور من شرك أكبر على القصد. ده البدعة الجديدة بقى، هي قديمة يعني بس هم جددوها. لاحظ، فالأنهم يدافعون عن القبوريين، القبوريون يدافعون عن أتباعه. فالتوسل ده مختلف بين العلماء، وده الجماهير على جواز. إيه المشكلة؟ تمام؟ طيب الذهاب للزيارة والصلاة كده، ده مساجد مبهورة في نفحات وفي كرامات وفي كده، والنبي أصلا صلى مدفون في المسجد وده عمل المسلمين وغير ذلك، خلاص ما فيش إشكالية. طيب جينا عند الدعاء بقى، اللي هو دعاء المقبور والنذر له والذبح له، هذا لا يقصده، ما يقصد الشرك الأكبر أبدا، ما يقصد أن هذا الميت يشفيه وهذا الميت يزوج ابنته، لكن الله سيشفيه ابنه بهذا. أي نعم، بس ذبح ونذر، بس ما يقصد، ما يقصد هذا، ما يقصد، ما يكون شرك أكبر. نقول يعني الأولى أن يترك، اترك هذا لكن ما هو شرك أكبر. واضح؟ فيبقى إذن عمدوا إلى صور شرك أكبر فأسقطوا عليها القصد، أسقطوا عليها القصد، والشرك الأكبر ضابطه معروف. أما المعين، هل نسقط الحكم عليه أم لا؟ ده اللي بنقول توافر الشروط وانتفاء المعين، لكن ذاته الفعلي هذا شرك أكبر، قصدت أو القصد. هم علقوا ماذا؟ الشرك الأكبر على القصد، فخلطوا بين النوع والمعين. الأمر الثاني، في فرق بين قصد الفعل وبين قصد الكفر. فلو أنه ذبح بغير الله قصد الفعل هنا، ولكنه لا يقصد بهذا الفعل الكفر، هذا لا يعذر. قاصد الفعل طالما أنه يعلم الحكم، قاصد الفعل ولو لم يقصد الكفر، عارف ماذا كفر بس ما يقصد الكفر، هذا لا يعذر. هذا إيه؟ لا يعذر. إنما الجاهل بأن هذا محرم وقصد الفعل وكل شيء لكن يجن هذا محرم، هذا نقول يعذر بإيه؟ بجهله. يبقى في فرق بين قاصد الـ الكفر وبين قاصد الفعل. إذا قصد الفعل وهو عالمه وقع عليه حكم الكفر ولو لم يقصد الكفر، زي الطلاق كده يا أخوان، واحد قال لزوجته أنت طالق، قصد هذا الطلاق، تمام، ولكنه قصد الله، لكنه لم يقصد الطلاق، قال أنا بمزح مع زوجتي، بمزح مع زوجتي. مرة جاءتني فتوى، رجل وزوجته يمشان في الشارع، ففي واحد يعني أبله كده سفيه، فكل ما يرى امرأة يقول أنت طالق، أنت طالق. فالزوج لما روح البيت من باب المزح مع زوجته يعني بيمزح معها بقى، فبيقلد الولد، يدخل غرفة النوم، تدخل في النوم وراء أنت طالق، تدخل مطبخ يدخل وراء أنت طالق، وهكذا. هازل، هازل بهذا الطلاق. طيب هذا ما حكمه؟ يقع طلاق. طلاق الهازل يقع اتفاقا، يقع اتفاقا طلاق الهازل، مع أنه لا يقصد الطلاق لكنه قصد اللفظ. وفاعل الكفر الذي يقصد إلى الفعل، وقائل الكفر الذي يقصد القول وهو يعلم أن هذا كفر لكنه ليس قاصدا الكفر يكفر. يلا أعيدوا لي هذه المسألة. يلا قاصد اللفظ في الطلاق يقع ولو لم يقصد الطلاق، ولم يقصد الطلاق، لكن لو ما قصد اللفظ أراد أن يقول لها أنت طالبة، أنت كذا، فأرى أنت طالقة، أو أراد أن يقول لها شيئا، يلا روح بيت أبوك، فقال له أنت طالق. خرجت اللفظة ولم يقصدها، خرجت منه هكذا، فهذا لا يقع طلاق. طيب ها الكفر، قاصد اللفظة قاصد الفعل ويعني كفر يكفر ولو لم يقصد الكفر. يبقى لما نقول في توفر شروط انتفاء الموانع، شرط هو القصد، مانع هو الخطأ، مانع هو الخطأ. فما مرادنا بالقصد اللي يكفر به والمنع بالخطأ؟ شوف المانع الخطأ، مش المانع في ذلك عدم قصد المحرم أو الكفر أو غير المخطئ، يعني الذي خرج منه خطأ بغير اختياره. فالقصد يعني إلى اللفظ أو الفعل، المانع الخطأ أي لا يقصد قولا أو فعلا، مش لا يقصد كفرا أو طلاقا أو غير ذلك. نعم نعم. ولو هو نفعل ايه؟
فعل اعتقد ان هذا الفعل كفر،
لكن يقتل ايه؟ يقتل نفسا؟ تمام. في فرق بين ان يعتقد كفرا وبين ان يعتقد ان هذا الفعل كفر. ان يعتقد اعتقادا كفريا وفعل الفعل واعتقد اعتقاد مجرد اعتقاد الكفر هذا كفر، فعل او لم يفعل. لكن لو واحد انتحر وظن ان هذا كفر وانتحر بناء على هذا وكذا، هل يكفر هذا ام لا يكفر؟ هو هنا قصد فعلا ممنوعا، هو بقى في زعم ان هذا محرم ان هذا كفر، نقول هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر. لكن لو اعتقد الكفر، اعتقد الكفر، اعتقد سب جواز سب الأنبياء، اعتقد هذا الكفر، هذا يكفر إذا كان عالما أن سب الأنبياء محرم. إذا كان عالما سب الأنبياء محرم هذا يكفر ممنوع يعني، فهذا يكفر ولو لم يصم. ليس باللازم في المعتقد أن يصم أو أن يفعل أو أن يقول، فمجرد الاعتقاد هذا كفر. طيب نعكس بقى، فعل الكفر وقصد إليه يعتقد أنه محرم. إذن في فرق بين قصد إلى المحرم يعتقد أنه كفر وقصد إلى الكفر يعتقد أنه محرم. فهو سب الله يعتقد أن هذا محرم وليس بكفر، نقول هذا كفر. طب ليه ما عذرناهوش؟ لأن أصل المنع ويعرفه، فيكون مثل من جامع امرأته في نهار رمضان يعلم أن هذا محرم لكن لا يعلم الكفار، ده بنسميه الأثر المترتب على المحرم. هو ما يدري أن فيه كفار، هو لا يعلم أنه يصوم شهرين متتابعين لن يأتي امرأته قط، فرتب الشارع عليه كما حيث أبو هريرة في الصحيحين لما جاء رجل خير صلى هلك قال له ما هلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال تجد ما تعتق رقبة أو ما هو يعلم أن ولك فعل محرما لكن ما أدري ماذا عليه. فلو أنه يعلم هذا محرم لكن لا يعلم هذا كفر، كفر. إنما قتل الرجل يظن أن هذا القتل كفر وقتل الرجل، نقول هذا ليس بكافر. نعم شوف يا أحمد، حكما فعل المحرم يعتقد كفر. نعم.
قال وفي الآيات دليل على وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لطلب الحاجات وتفريج الكربات وطلب الرزق وإنجاب الولد. وفي الحديث الذي في سنده مقال وهو قول بعض الصحابة وقيل إنه أبو بكر رضي الله عنه،
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا. نعم يبقى ابتغ عند الله الرزق، ليس عند حاكم ولا عند حكومة ولا عند إلا باب اتخاذ أسباب، لكن قلبك تكون معلقا بالله. فلو أن الله ما أراد لك رزقا على يد هذا الحاكم فلن يكون. طيب وإذا أردت رزقا فعليك بالعباد واعبدوه. لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى من اتقوا لك لفتحنا بركات من سماء الأرض. وقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم موانا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار واشكروا له. فبالشكر تدوم النعم لأن شكرتم لأزيدنكم. إليه ترجعون اعلموا أنكم راجعون إلى الله فاحذروا من عصيان. يبقى قضية الرزق في هذه الآية ماذا على الأمة؟ أن نبتغي عند الله الرزق فنتخذ الأسباب والله يقدر هذا وأن نعبده وأن نشكره على كل حال. يبقى هنا النظر إلى الحاكم ما بيتخذ أسباب إنما أبتغي عند الله الرزق ليس عند حد. الحاكم هو ليس الذي يرزقني ولا أبي هو الذي يرزقني إنما ابتغي عند الله الرزق. لكن خذ الأسباب وتأخذ الأسباب وأعظمها عبادة الله. فمن أراد بركة في الرزق فعليه بالطاعة ومن أراد بركة في العمر فعليه بالطاعة من أراد بركة في العمل في العلم في أي شيء عليه بالطاعة عليه بالطاعة. يبقى رقم واحد تتوكل على الله عز وجل وتسأل عز وجل أن يرزقك برزق الحلال وأن يفتح لك أبواب الحلال وأن لا يفتح لك بابا محرما وألا تتأخذ هذه الأسباب حين أزيد الله عز وجل ماذا؟ الله عز وجل يرزقك إن شاء الله. وقد يكون الرزق بكثرة مال وقد يكون الرزق بكثرة البركة مع قلة المال. عندك زوجة ما عندها تطلعات إن شاء الله عشان نروح الشهر بتاع المصيف السنة دي نسيب لنا فيه مثلا 60-70 ألف. الزوجة عندها مصيفها الدش اللي في البيت كل ما تعز المصيف تنزل الدش تغتسل وتطلع بس. وعندها مطعمها مطبخها تعمل تجيب دجاجة واخد بالك تخليها مرة بروست ومرة مش عارف ايه ومرة ايه ومرة ايه أكلة جميلة جدا جدا أحسن من اللي في المطاعم. ده مطعمها بدل ما تروح تدفع تفطر في رمضان ب 18 ألف انت بتفطر في البيت ب 180 جنيه 2 كيلو فراخ 180 جنيه وتغد خلاص. فرقت انت عن التانية. التانية عنده ألافات كثيرة لكن بيبددها فين وانت عندك مال قليل لكن في امرأة مباركة امرأة ايه مباركة تعمل كل حاجة حاجة. بدل ما تجيب الزبادي من بره بتجيب علبة الزبادي وتعمل لها 10 بتوع ب 8 واحد. بدل مش عارف ما تجيب سحلب من بره العلبة ب 75 جنيه بتجيب شوية حاجات تعملهم في البيت بيكلفوا 20 جنيه. امرأة مدبرة امرأة عاملة امرأة عاملة تعين ثياب الكبير شوية عشان لما الصغير يكبر تلبسه ايه اياه خلاص خلاص. ده كويس خليك لبس العيد مع لبس المدرسة تدخل لبس واحد عشان الزمن متقارب. إن جئت لها بأدنى أدنى شيء قالت جزاك الله خيرا والله تكرمنا بارك الله فيك. لكن واحد سلط عليه زوجته رجل يجيب أموال كل يوم جايب آلاف مؤلفة وحطها في يدها ومع ذلك ما تشكر. فلانة عندها وأنا ما عندي. فلان عندها عايزين نغير أوضة النوم عايزين نغير الثلاجة عايزين نغير الدوشة إيه رأيك نعمل بغير الشباب. طب إيه رأيك غير الشقة كلها وهكذا تغيير 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 وأموال هبط أنت هبط فيش فايدة. أنت كلاف عندها خادم عندها. يبقى في فرق بين بركة وكذا. الله يرزق بولد صالح وكذا أول ما يشب يعمل يكفي نفسه. يبقى أنت عندك ولدين ثلاثة كل واحد بيعمل يكفي نفسه وكذا. والتاني واحد مثلا عنده بيصب مخدرات بيهدد أبوه بيهدد أمه ويسرق ويعمل ويسوي. فهذه مسائل يعني لابد نلجأ إلى الله الذي بيده مقاليد كل شيء وبيده قلوب العباد بيده صلاح الزوج وصلاح الولد وصلاح الجار وصلاح الحال وصلاح العمر وصلاح العلم وصلاح العمل بيده كل شيء. فابتغوا عند الله الرزق واشكروا واعبدوه واشكروا واشكروا له. لما جاء بعض السلف لما بعض الأمراء استدعاه الخلفاء وقال أنا أريد أن أعطيك كذا 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 فقال جزاك الله خير ما لي حاجة وكذا أنا في بلد الله الحرام وما ودي أطلب من غير لا شيء في بلده وكذا. فلما خرج من منطقة الحرم تبعه وقال ها نحن خارج من الحرم خذ ما شوف للحاجة، إيه الحاجة جدا تحتاجها؟ ما الذي تحتاجه؟ قال الدنيا والذين، قال الدنيا قد لم أطلبها ممن هي في يده، فكيف أطلبها ممن ليست في يده؟ نحن يقصد التوسع والأشياء ديت، فإنه لا يتوسع في هذا الباب، فكان عندهم القناعة. نعم. فخلاصة العبادة التعلق بالأخوة، خلاصة العبادة التعلق في صغير وكبير، في صغير وكبير. تيجي تركب سيارتك أنت مفتقر إلى الله عز وجل، سل أن يسلم لك سيارتك ونسلمك وأن 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 لك. أي شيء أدنى شيء، شوفوا رايح دورة المياه، سل عز وجل أن تقضى حاجتك بسهولة ويسر، تحمد الله. وإذا خرجت من الحمام من دورة المياه عزكم الله تقول غفرانك بكل معنى هذه الكلمة، تستشعر نعمة الله عليك، غيرك ما يقضى هذه الحاجة. ولو أنك ابتليت بأمراض تمنعك من قضاء الحاجة، احمد الآن عندك لسان ينطق وعندك قلب ينبض. نعم.
قال في الحديث الذي سنده في سنده ما قال، وهو قوله
نعم.
قال وفي الحديث الذي في سنده مقال، وهو قول بعض الصحابة وقيل إنه أبو بكر رضي الله عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. ولكن لما قاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذلك، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يغيثهم لأنه صاحب الولاية العامة وصاحب الأمر الذي يجب امتثاله.
رحمك الله.
رحمك الله. يحكم بالقتل ويحكم بالرجم ويحكم بكل شيء بوحي ربه تبارك وتعالى، لكنه أراد أن يربط الأمة بالله تبارك وتعالى بالدرجة الأولى، لأن الاستغاثة عبادة، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، تعليما لهم للأدب مع الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يغيث من التجأ إليه في حال الكروب.
يعني هما استغاثوا به في شيء مشروع، في شيء يقدر عليه، نستغيث برسول من شر هذا المنافق أن يغيثنا من شره، استغاث بالرسول بالحاكم كذا أن يكون في شر هذا المنافق، هذا جائز ولا يا إخوان؟ لكن نبي يربي على أكمل التوحيد، فقال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، لفت نظرهم إلى هذا. مثل لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، هو سيدهم صح يا أخوان، النبي مو بسيدهم فقط، النبي سيد ولد آدم كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، بل هو سيد الخلق، أكرم الخلق على الله عز وجل، لكن علمهم فقال إيه؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني احذروا أن تتجاوزوا. ولهذا قال في أوله قبل أن يقولوا بقولكم، قال السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم وبعد قولكم سجدنا، يعني السيد المطلق لا يطلق إلا على الله عز وجل. طب هما ما قالوا السيد المطلق، قالوا المقيد، خشي أن يلج من المقيد إلى المطلق، فقال السيد الله، انتبهوا، السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم وبعد قولكم، يبقى ده دليل على الجواز، لكن النبي حذرهم أن يلجوا إلى ما هو أعظم، ألا وهو إيه؟ ألا وهو أن يقولوا السيد، السيد يصفون النبي بالسيادة المطلقة وهذه لله عز وجل، أو يطلقون السيادة من باب ماذا؟ من باب مراعاة الصفة، الصفة المطلقة، لأن هذا ممنوع، ما يقال في فلان السيد ولا يقال في فلان الحكم المطلق الذي الحكم من الناس، لكن لو سمي علما الحكم أو سمي علما السيد ما في مشكلة، أو قيد، يبقى عندنا السيد ممنوع مطلقا، وعندنا السيد جائز، وعندنا السيد مدير إدارة جائز. عندنا السيد مطلقا إذا قيل رجل سيد في الناس، فالناس تقول إذا بالسيد هذا سيفصل بيننا هذا ممنوع لأنه رؤية في معنى الصفة، تمام، هذا ممنوع. والنبي قد غير الحكم، قال ما أكبر أبنائك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح، مش أبو الحكم. طب الثاني السيد عالمية، رجل اسمه السيد، هذا جائز لأن التقييد رفع الإشكال. طب الثالث وصفية لكنها مقيدة، تقول السيد مدير المدرسة، السيد المحافظ، أيضا هذا تقييد. يبقى عندك السيد هذه على ثلاثة أقسام، ها، السيد مطلقا في كصفة مطلقة لكونه سيدا في الناس هذا ممنوع، السيد عالم مع شخص فلان اسمه السيد عبد الرحيم مثلا هذا جائز. يعني بعض الناس يقول لا ما تسماش السيد، الله هو السيد، هذه عالمية جائز ما في مشكلة. نعم، السيد وصف مقيد، السيد من المدرسة هذا ايه. نعم، في بقى السيد شركة أكبر، هو إطلاق ذلك على الموتى على الأولياء، يبقى فلان السيد فيقول يا سيد، يقصد المقبوح أعطيني كذا كذا، أو يقول السيد سره باتع أو سره كذا ولو يفعل بسره، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم، بالإطلاق. نعم طبعا طبعا، زي ملك الأملاك زي كذا. نعم،
قال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان، وقلنا فيما يقدر عليه
وقولنا
فيما يقدر عليه يخرج بذلك أو يخرج بذلك ما هو مقدور للبشر، ولكن يستغاث فيه بالموتى وهم لا يملكون شيئا لا مما يقدر عليه الناس ولا مما يعجز عنه الناس، فلا يجوز لأحد أن يطلب من الموتى.
تمام، ده ضبط مهم جدا يا أحمد. أما بالموتى فلا ينظر يقدر ولا ما يقدر، لأن الميت ما يقدر على شيء، حتى لو كان يقدر عليه في حياته، حتى لو كان يقدر في حياته لا تطلب من الميت شيء، طلب من الموتى شرك. قال ولكن يستغاثه فيه بالموتى وهم لم يكن شيئا لا مما يقدر عليه الناس ولا مما يعجز عن الناس، فلا يجوز احنا ان يطلب الموتى شيئا مقدور عليه او غير مقدور عليه، لانهم ليسوا على قيد الحياه وانما هم في الحياه البرزخيه، ولا يطلب منهم شيء لا قليل ولا كثير. ولو جاز ان يطلب من احد لجاز ان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الحياه البرزخيه وحياته اعلى حياه، ومع ذلك لا يجوز لاحد ان يطلب من الرسول شيئا، لا شفاعه ولا تسييرا للامور ولا اي شيء، وهو اكمل الخلق، فغير من باب اولى، لا يجوز ان يطلب منه شيء لا يقدر عليه المخلوق ولا شيء لا يقدر عليه المخلوق من باب اولى. يبقى الطلب من الموتى من الميت ان يشفيك، ان يشفع لك، ان يصلح ولدك، ان الى اخره، كل هذا شرك ايه؟ كل هذا شرك اكبر، كل هذا شرك اكبر. بعض الناس يقول لا، حينما يطلب او كذا ده من باب أو يدخل في مسألة سماع الموتى، سماع الموتى، نقول هذا مو بسماع، هذا طلب. لما تطلب منه شفاعة وتقول يا صاحب القبر اشفع لي، هذا ليس سماع الموتى. سماع الموتى مسألة مثلا لو سلمت عليهم يسمعونك أو لا يسمعونك، دي مسألة فقهية عملية. إنما هذا الطلب من الموتى، في فرق بين أن تطلب من الميت وبين أن يقال الميت يسمع أو لا يسمع. نعم نعم.
قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال فقال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟
لا يعني تخفيف رباعيته مش رباعية، يبقى شدد رباعيته رباعيته.
انا ما شددت
انا اللي شددت انا شددت عليك
رباعيته.
نعم، زي الحديبية والحديبية، زي العارية والعارية. نعم، بس دي فأوجه. نعم.
فقال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
سبحان الله يا أخوان، تخيل أما النبي يدعو على هؤلاء، تخيل ما النبي يدعو في صلاة على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يدعو دعاء نبي تمام. ولهذا قد يدعو النبي ولا يستجاب، قد يدعو النبي ولا يستجاب، تخيل. وقد يدعو المشرك ويستجاب. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وجاءت بريح بريح طيبة ففرحوا بها، جاءت ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظن أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لكنا من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون، إذا أنجاه. لكن ليس هذا إكراما له. ولهذا قد لا يستجاب للصالح ويستجاب للطالح، ليس باب إكرام لكن الحكمة الله عز وجل وإقامة الحجة على الخلق. نعم، وهذه أيضا الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف دعا على صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، أسلموا جميعا، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله
ودعا النبي على صناديد قريش لما آذوه وضعوا سلة الجزور على ظهره كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، قام ودعا على أبي جهل وشيبة وعتبة وأمية بن خلف وكل هؤلاء. قال ابن مسعود ولقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى قليب قليب بدر، استجاب الله فيهم جميعا ما دعا يوم على أبي سفيان. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد
سليني من مالي
ضمم السين
صحيح غلط
سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشيخ زيد رحمه الله المناسبة
كانت هذه ابنة رسول الله وعم رسول الله وعمة رسول الله والنبي يقول لغني عنكم من الله شيئا، فكيف يتمسح المتمسحون اليوم بأنهم من آل بيت رسول الله، ويأتي الواحد إلى مكان ما فيأخذ شهادة ونسب أنه ينتهي نسبه إلى رسول الله، لو لم يكن لك نسب الطاعة ونسب الاتباع ونسب السنة ما ينفعك النسب هذا. هذا النسب المجرد ما نفع أبا لهب، فالله عز وجل أنزل قوله تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي، ما نفع ولا نفع أبا طالب في الخروج من النار، بل في التخفيف لما قال العباس يا رسول الله هل نفعت عمك الضال أو كما قال، فقال النبي لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار، لكن خرج من النار أبدا فيها أبد الآبدين وظهر الداهرين، مع أن دافع عن النبي كثيرا ونافح عن النبي لكن كان عصبيا لأنه ابن عبد المطلب، لهذا لما قيل له حال خروج روحه كما في حديث مسيب بن حزن عند البخاري لما عرض النبي عليه كلمة التوحيد يا عم قل لا إله الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وهما عنده أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، فذكر شيخ الإسلام أنه بنفس السبب الذي كان يدافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا على الكفر، هو ده السبب، وده سبب دفاع النبي وده سبب أنه خرج من الدنيا على الكفر عصبية. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله المناسبة بين هذا الباب
طيب وبالتالي يا أخواني كان النبي يقول هذا لفاطمة ويقول هذا لصفية عمتي ويقول هذا لعباس عمي وكذا. معناه إخوان معناه أن ما في محبة في دين الله. إذا لا تحب صديقك ولا شيخك، انصح شيخك كنت محبا لا وقع في خطأ انصح له، لكن لو أصر وصار الشيخ هذا الشيخ المنحرف الشيخ الضال شيخ الأحزاب شيخ الثورات شيخ المجاملة بدين الله، تجلس عنده يدرسك إن هذا تصوف لا يصح وآخره، ثم غدا تراه في محفل يقول الصوفية أهل السنة، يدرسك شاعرة كلام باطل وغدا تراه في محفل يقول أشاعرهم أهل السنة. هذا ما يصلح شيخا، هذا لا تجامل في دين الله، ما في مجاملة، ما في مجاملة. والذي نفس بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لقطعت يدها، ما في مجاملة. الله عز وجل أنزل في أبي طالب ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، في أبي النبي كما عند مسلم إن أبي وأبك في النار، في أم النبي سألت رب استغفر أمي فلم يأذن لي. هذه طبعا نصوص اللي بيرفضها الصوفية جدا، أول ما تقول أم النبي لم يأذن له الإنسان فلا، أبو النبي في النار، عم النبي في ضحضح من النار، كل هذا يلغيهم. هم يريدون نبيا بآباء مسلمين لأنه حضر من أصلاب طاهرة، صح والله، لكن مش من أصلاب المسلم، من أصلاب طاهرة يعني لا سفاح، فإن رشدي مش من أصلاب طاهرة يعني يعني ما في سفاح. النبي صلى الله عليه وسلم ليس من سفاح أبدا، ما جاء من سفاح، إنما جاء من نكاح، إنما أصلاب مسلمة إن أبي أبوك في النار، أصلاب مسلمة أطار وعملت عبد المطالب هذا جده مسلم، إذا كان أبو جهل بيطلب من أبي طالب أن يموت على ملة عبد المطالب، هل كانت ملة عبد المطالب هي الإسلام؟ إذا مات على الإسلام، فعلام يعارض أبو طالب رسول الله ويقول يا عم قل لا إله إلا الله، وأبو جهل يقول أترغب على ملة عبد المطالب، فلا أبو النبي مات على الإسلام ولا جد النبي مات على الإسلام، وشبه إلى أن تصل إلى ما شاء الله أن تصل إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من الذي قال بيه لازم يكون النبي مسلما؟ من الذي قال هذا؟ من أين اخترعتم هذه الاختراعات؟ ولا يضر النبي أن يكون أبوه كافرا ولا أن يكون ابنه كافرا، لا يضر، أبوه كافرا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابنه كافرا نوح، قالوا لا حتى هذه ما نسلم لك. أبو النبي ما أبو إبراهيم كان كافرا، عم النبي كان كافرا، المذكور في القرآن عمه مش وليس أباه حتى يسلم نسب النبي، ليس دفاعا عن أبي إبراهيم وإنما دفاعا عن سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كان عم. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله
الله المستعان، الله المستعان، نزي على يعني سبحان الله منهج آخر يا أخوان، منهج آخر. كل مسألة تحتاج تحقيق وتحتاج تنقيح وتحتاج وتحتاج وتحتاج، كل مسألة لهذا الحمل على أهل السنة يزداد جدا جدا جدا، لابد أن نحتسب. ما أقول إحنا ضعاف، ما أقول نعطي ديننا أكثر من دنيانا وهذا الواجب عليه، لكن على الأقل مثل دنيانا. طب أقول لك على الأقل، على الأقل كجزء هو ركن، كما نجعل أجزاء كثيرة في دنيانا هي أركان، لكن للأسف قد نعطي ديننا فضول أوقاتنا. الفضول ممكن تزحزح الأخ حتى يحضر خطبة في التوحيد ويخطب، تزحزح وزحزح، يزهد في العلم ويزهد في الطلب ويزهد في المذاكرة ويزهد كذا، لكن ما يزهد في دنياه، ما يزهد في دنياه. نعم. فعلى الأقل نجعله من الأركان، من المطالب المهمة في حياتنا. الله المستعان. من لا يرد على شبهات القبوريين، ومن لا يرد على شبهات الحزبيين، ومن لا يرد على شبهات أهل البدع، ومن لا يتكلم في التفسير، ومن لا يعلم الناس العقيدة، ومن لا يعلم الناس العبادة، ومن لا يعلم الناس الأخلاق، ومن لا يعلم الناس المعاملات، ومن لا يرد على الملاحدة، ومن لا يرد على العلمانيين، ومن لا يرد على. أنت ما تختار خصمك لا اسما ولا زمانا ولا مكانا، ولا تحدد. بعض الناس المشؤومين المنكوسين تلاقي عامل صفحته فقط يرد على واحد معين اختلف معه فبيرد عليه ليل نهار، تلاقي هذا 2 ساعة 6 ساعة 12 ساعة 15 ساعة فلان بقى هو ده الدين، هو ده الدين. طيب ما توزعها كده، هو ده مبتدع، لكن أكيد من جملة مبتدعين. اعتقد 2 ساعة، واحد تاني 6 ساعة، واحد ثالث 2 يوم، واحد رابع أسبوع، عشان كده تبقى مشكلة. بقى صاحب دين مش صاحب قصد. تتكلم مثلا قد يكون في ماء طاهر غير مطاهر عندك وتترك الماء النجس، وزع وزع عندك. الأمة محتاجة، يلا كان في إبراهيم عيسى ولا كان في سام بحيري ولا كان في أحمد كريمة ولا كان في حسان ولا كان في عدوي ولا اتكلم، لكن اللي كله ركز 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 عليه. مبتدع ضال ها عند بدع. طيب يا سيدي رقم كم في المبتدع؟ أكيد يبقى رقم 10 آخر صف، أكيد أكيد. خلاص فين التسعة بقى؟ راحوا فين؟ أنت صاحب دين مش ما شاء الله عليك، ما شاء الله. لا تنام الليل ديانتك ما شاء الله، سبت التسعة ليه؟ سبت التسعة ليه؟ أنا عن نفسي بس مش حد. أنا أذكر لك محمد حسان، وأذكر لك أحمد عمر هاشم، وأذكر لك هات لي الوقت أول بقول لك حبيب بكرة بعد 5 دقائق هات لي أقول لك أحمد عمر، بعدها أقول لك سيد قطب، حسب المقتضي موجود. ليه؟ لأن أنا اسمي برد على المخالف. المخالف ده أبو محمد أحمد إبراهيم علي، مش مشغول أنا بواحد أهم حاجة إسقاطه، لا مشغول بدين. هذا الدين حسن حسن، فلا إشكال. يبقى ده صاحب دين، دي ديانة اسمها الرد على المخالف، مش الديانة إسقاط فلان أو علا. ولهذا تخزل كل ما تحاول إسقاط تسقط أنت، كل ما تكتب حربا يسقطك ما يسقط غيرك، لأن ما في ديانة، ما في ديانة. فالأصل الرد على المخالف. ممكن أزود شوية مع مخالف لكوني مثلا الحاجة أمس، ما فيش مشكلة لا إشكال، إدي دي ده جرعة زائدة شوية. بس فين الناس؟ فين الجماعات؟ فين الطوائف؟ فين اللي بيطعن؟ ده أنا بستمع مقطع اللي اسمه هذا إبراهيم عيسى المجنون، هذا شبه مجنون، هذا إلا ما يكون مجنونا رجل ده قضيته مع كلمة إسلام، قضيته مع كلمة أيام. ده أنا بسمع له مقطع عجيب من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون. هو بيضرب في الإسلام تحت إيه؟ مظاهر السلفيين والإخوان، كل حاجة عشان ترخص يبقى بيضعف سنة. تخيلوا تخيلوا الرجل بيتكلم قال خلي بالكوا اصلا المنتخب ده سلفيين واخوان، يعني خلى المنتخب المصري حتى اللعيبه دول المنتخب ده اكثرهم سلفيين واخوان، يعني حتى داخل سلفيين واخوان فين؟ ايه الفتحه دي؟ ايه قرات فتحه وقل هو الله احد وفريق الساجدين ايه السجود والله. والعجيب ان مفيش اصلا لاعب في المنتخب المصري مصران. تخيل شوف الاقصاء بقى، ايه ده ايه ده، احنا داخلين فين احنا؟ رايحين فين احنا؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ عايزين لاعب كمان النصارى لازم يشاركوا في المنتخب. خد بالك خلي بالكوا المنتخب ده اخوان وسلفيين. مين هو بقى ان شاء الله السلفي السني ده؟ مين هو ده؟ واخد بالك؟ يعني ايه اللي جاب القضيه هنا؟ هو قضيته هذه القضيه مع حتى الإسلام، احنا مش عايزين خانة البطاقة مسلم، لا مش عايزين نحط البطاقة لا مسلم ولا نصراني، أنا مصري. يبقى لا العقدة مع هذا. تمام إخواني بارك فيكم. طبعا بغض النظر منتخب مش منتخب، احنا قرأوا الفاتحة ما قرأوا الفاتحة، واخد بالك كل هذا لا يغير الحكم اللي احنا نعرفه. نعم لكن شوف يعني جهود الناس. طب ما لا يغض يبين كل هذه الضلالات، الأمة محتاجة جهود، محتاجة جهود. أيوة لما توقف عندك تجي عندك تقول إيه ما تشوفه كذا، لكن أنت مش سامح حد، واخد بالك. أنا بقول يا سيدي ما تسيبنيش، بس هات معايا مجموعة كده، هات معايا، أنا ما بسيبش حد خالص، مخالف مخالف، إيه اللي إشكالية؟ ديني، أفتني أن أترك مخالفا وأنا لو أفتتني بفتوى شرعية صحيحة أن أترك مخالفا أترك يا سيدي. لكن ما يصلح. نعم.
شفنا حضام اعتمر لأم النبي
صلى الله عليه وسلم. اعتمر لأم النبي، صنفوا مصنفات في أم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب أم النبي وطلعوها ما شاء الله تبارك الله، واعتمر لها. نعم. اعتمر لها طواف سعي دعاء، اعتمر لتقوى منه، والله ما قبل من ابنها النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أن يستغفر، استأذنت ربي أن استغفرها لا فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. نعم، لم يقبل الله من نبيه استغفارا، وسيقبل من هذا عمرات، لأن عندهم أصلا مسألة قلبوها رأسا عقل، وهو أن الله أحيا لنبيه أبوي فأسلم. يبقى الآن هو بيعمل عمرة عن مسلمة، عن مسلمة، حتى لو تعمل عمرة عن مسلمة ما يجوز، ما ينفعش أعمل عمرة الآن عن النبي، أعمل عمرة الآن عن أبي بكر ولا عن صلاح الدين زي ما يقولون. كان واحد بيقول لك عامل مصعدين ولا يا خير، لكن عميت في زماني، ولدت أنا في زماني هذا، كما العلماء يحدون، لأن هنا تعتمر عميت، تحج عميت، هذا صحيح، لكن إلى أي حد؟ الميت أبي الذي مات السنة فاتت، السنة من 10 سنين، من 15 سنة، مات وأنا صغير، أعتمر عنه لأنه ما يعتمر، كل هذا ماشي ماشي ماشي. تبع أعتمر عن ابن تيمية مش ماشي، تبع أعتمر عن أبي بكر الصديق مش ماشي. طيب ليه؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ هو في العمر عن الميت المسلم كذا جائز. طيب لماذا احنا فرقنا نعتبر؟ هل في دليل؟ هل في دليل؟ أعطوني دليل يا إخوان. ما الفرق إن أنا أعتمر عن أبي وإن أنا أعتمر عن أبي بكر؟ ما الفرق؟ يعني إيه فهم العلماء؟ فين هو الفهم ده؟ فين؟ شوفها جدا. الدليل عمل المسلمين، فما رأينا عمل العلماء على هذا، ما رأينا عمل العلماء على هذا، ولا ذكر هذا فيما نعلم، لم يكن هذا عمل المسلمين. ده يعتمر عن البكر، وده يعتمر عن طلحة، وده يعتمر عن أنس بن مالك، وده يعتمر عن 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 إلى آخره، لم يكن هذا عمل المسلمين. أما الميت الذي يكون موجودا في بعد ولادتك أو كذا، هذا الذي يجوز الاعتمار عنه. وإلى هذا المعنى ألمح شيخ العثيمين، هاتوا كلامه رحمه الله تعالى، نجد أنه قال بهذا الضابط. نعم. طيب يبقى فرغوا لنا، وهذا شوف كلام العثيمين يا محمد، وهذه نعم يلزم ايه يعني وقع خطاب؟ مش فاهم. لا حتى ولو اعتمر 100 مرة، تعتمر عن ابيك ولو اعتمر 100 مرة تقربا، ما في مشكلة، لا اشكال، ما هو بلازم ان يكون لم يعتمر، يلزم ان يكون مات على الاسلام، فاذا مات على الاسلام اعتمر عنه. نعم، عن ابيك، عن امك. نعم، ايوه يا اوجد. نعم نعم، يكون في الميت الذي مات في زمانه او لم يصلى عليه، عرفنا ان هذا لم يصلى عليه، يصلى عليه. نعم نعم. عن المسلمين ولا عن من مات من أهل بيته؟ عن من مات من أهل بيته لهم الحاضرين الموجودين دول. نعم نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله: المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد هي أن الشرك بنوعيه ينافي التوحيد، فالأكبر منه ينافي أصل التوحيد، والأصغر ينافي كمال التوحيد.
هذه القاعدة، الشرك ينافي التوحيد بنوعيه، والأكبر ينافي أصل التوحيد، والأصغر ينافي كماله الواجب. فالأكبر من نواقض التوحيد، والأصغر من نواقص التوحيد. هذا الأصغر ينقص والأكبر ينقض، وقد يقال نقض أكبر وأصغر. نعم.
لذا ذم الله المشركين الذين يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره.
ولا ينافي هذا القول الذي يذكره العلم، الذي هو عند العلم، أن الشرك الأصغر لا يغفر، لا يدخل في المغفرة، بل يدخل في عموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يعني إشراكا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا لا ينقضه، لأن الذين قالوا إن الله لا يغفره لم يقولوا إنه يخلد في النار لو دخل، بل ولا يقولوا إنه يعذب حتما، بل إنه ذنب لا يغفر فيجعل في ميزان وكفة السيئات، ثم ينظر بعد ذلك في الوزن، إما أن تدخل كفة الحسنات وإما أن تدخل كفة السيئات. نعم.
قال: لذا ذم الله المشركين الذين يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره في العبادة، وهو شرك أكبر، فأنكر الله عز وجل عليهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ معناه أن من المنكر العظيم أن يجعلوا مع الله عز وجل شركاء يتوجهون إليهم بالدعاء أو بالعبادة أو بطلب قضاء الحاجات أو دفع الكربات، وهم لا يملكون من ذلك شيئا. وأما الخالق تبارك وتعالى فهو المالك لذلك.
يعني كيف تتوجهون إلى هذه الأصنام والأنداد وهذه والأشجار والأحجار؟ هل خلقوا مع الله عز وجل؟ هل يخلقون؟ الجواب لا. طب على ما يعبدون؟ المعبود لابد أن يكون خالقا، لهذا قال ابن كثير: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم.
وأما الخالق تبارك وتعالى فهو المالك لذلك، يعني الرب الذي انفرد بالخلق والإحياء والإماتة والرزق والنعم ودفع النقم، هو الذي يجب أن يعبد وحده دون ما سواه، فيجب توحيده وإفراده بالعبادة. ومن الجهل أن يؤمنوا بأن الله هو الرزاق وهو الذي أحياهم ويميتهم، ومع ذلك مع هذا الاعتراف والإقرار من الكفار يتوجهون بالعبادة إلى سواه.
سبحانه، يعني ما أنكروا تفرده بالربوبية خلقا وإحياء وإماتة ورزقا وكذا، ومع ذلك أنكروا تفرده بالألوهية. أمر عجيب جدا، يعني لو لم يكونوا مقرا بأن الله عز وجل متفرد بالربوبية لا قيل هؤلاء أصلا ينكرون وجود الله ولا خيره، فمن الطبيعي أن يقعوا في هذا. لكن أن يقروا بأن الخالق هو الله وحده والرازق والمحيي والمميت وكذا، كما ذكر في كتابه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من ميت ويخرج ميتا من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قال تعالى: قل أفلا تتقون؟ إذا كان الأمر كذلك فعلى ما تعبدون غيره؟ سبحان الله. نعم. هذا جحود.
قال: وكثيرا مما تجد الآيات القرآنية في باب العقيدة يأتي فيها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية.
تمام.
وذلك واضح، حيث يقال لهم: أنتم توحدون الله في ربوبيته وتقرون أنه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فلماذا لا تتوجهون بالعبادة إليه وحده دون ما سواه؟
سبحان الله. نعم.
بل تؤمنون بأنه المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتنكرون أنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه، وهذا من الجهل ومن التناقض، حيث وحدوه في ربوبيته ولم يوحدوه في ألوهيته وأسمائه وصفاته.
يعني قل: حيث أقر في الربوبية، نما التوحيد الكامل، يعني إذا خصنا المعنى اللغوي أنهم أفرادوا بالربوبية لكن لم يحلفوا الألوهية، ده في الجملة، وإلا وقع منهم أيضا بعض الشرك في الربوبية، وهو يعني إسناد بعض التصرف وغير ذلك إلى الأنداد، لكن في الجملة فهم مقرون بالربوبية. نعم.
وهذا الاستفهام في الآية استفهام إنكاري، أي إنكار على هؤلاء الذين يتعلقون بمعبودات مخلوقة كالملائكة والشمس والقمر والكواكب والأصنام والأوثان،
وكل المعبودات مخلوق، لأن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، الله خالق كل شيء. نعم.
وأصحاب الأضرحة إلى غير ذلك من المعبودات والهوى، أنكر الله عليهم ذلك، وفي نفس اللفظ هو إقرار لأهل التوحيد الذين آمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فأفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه وتوجهوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية خلافا للمشركين الجهال الأغبياء. قوله رحمه الله وقوله والذين تدعون.
طب الجهال هنا أي الذين لا يعرفون، الجهل هنا بمعنى عدم العلم، الكفار جهال، وقد ورد صفوف بالجهل. نقول الجهل على قسمين، جهل بمعنى عدم العلم وجهل بمعنى عدم العمل والانقياد. هؤلاء الجهال بمعنى عدم العمل والانقياد وليس بمعنى عدم العلم. ولو وجد كافر على وجه الأرض لا يعلم لكنه على الشرك وهو لا يعلم دعوة الإسلام فهذا في أحكام الدنيا مشرك وفي أحكام الآخرة يمتحن. تابوا يا أخوان لهذه النقطة، لبعض الناس يقول ما في عذر بالجهل، هؤلاء المشركون وصفوا الله بالجهل ومع ذلك ما عذر ولا يفرق بين جهل بمعنى عدم العلم وبين جهل بمعنى عدم العمل. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيما. وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن والذين قتلهم كفار. طب ليه بيؤخذ من الجاهل؟ إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طب اللي بيعمل السوء بجهل لا بجهل لا هذا لا يؤخذ، كيف يتوب ويجب التوبة عليه التوبة والله عز وجل يقبل منه كذا وكذا؟ الجواب هذه بجهالة أي بعدم انقياد وعمل. فكل من عصى الله فهو جاهل أي من عصى عامل جاهل، لكن الجهل هنا معناه عدم العمل والانقياد. يبقى جهل الكفار الذين كانوا قد سمعوا النبي وإلى آخره وبلغتهم الدعوة جهل بمعنى عدم الانقياد والعمل. نعم. أما إذا وجد كفار لا يعلمون ما بلغتهم دعوة فهؤلاء تجري أحكام الدنيا عليه لأنهم مشركون ولكن في الآخرة يمتحنون، فلا يدخل أحد النار إلا بحجة قد بلغت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قوله رحمه الله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، في هذه الآية بيان لعجز المعبودات من دون الله وبيان لجهل العابدين لها. إذا كان المعبود الذي يتوجهون إليه بالعبادة رغبة ورهبة وطمعا في قضاء الحاجات وهو لا يملك أقل شيء من الأشياء وهو القطمير،
والمراد وما دون القطمير، بس هذا ما يضرب به مثل في أقل شيء، مثل ما يقول من ذرة مثلا، فما يعمل قال ذرة لأن الذرة هذه ما أصغر أشياء، وإلا فما يعمل أي شيء أي شيء. وأولئك لا يملكون أي شيء، لا القطمير ولا الفتيل ولا النقير ولا دون ذلك ما يملكون شيئا. نعم.
والقطمير هو القشرة الرقيقة البيضاء التي تلي النواة داخل التمرة، والفتيل هو الخيط الذي في بطن النواة، والنقير هو النقرة التي في ظهر النواة.
تمسك النواة تجد فيها الثلاثة، تجد القطمير ودي القشرة تبقى الغلاف الرقيق قدر أبيض، وتجد النقير ودي النقرة اللي تكون، وتجد الفتيل والفتلة اللي فيه في هذه. فشو بقى كل دي فيها نواة صغيرة جدا ومع ذلك فيها إيه؟ ده كله يعني أشياء متعلقة بذات النواة، النواة دي اللي تعتبر كبيرة لكن متعلق بها غلاف رقيق جدا ده قطمير، وفتيل جدا رقيق جدا فيها ده فتيل، ونقل نقل بسيط. هؤلاء لا يملكون هذا ولا أقل من هذا، لا يملكون شيئا. تدعوه وتطرق من بيده ملكوت السماوات والأرض، أي غباء يا أخواني أعظم هذا، أي غباء أعظم هذا. ما دليلك أيها المشرك على أنك تعبد سوى؟ ما دليلك أيها الغبي أن تتوجه إلى موتى تقول أسألهم وأدعوهم وكذا وكذا أو أسأل الله عز وجل به؟ اسأل الله عز وجل بعمل صالح تعمله لا بجاه فلان أو علان، قل اللهم إني أسألك بمحبة للصالحين، هذه عبادة، أسألك بمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما تقول أغثني يا رسول الله أغثني يا الله بإيمان برسول الله، ممكن تعدلها؟ ممكن تعدلها؟ عدلها عدلها. لا يعطون يا أخواني مقاطع وجهاد لنهار لكي يبرر لك ويخرج لك أغثني يا رسول الله طب ما تدل الأمة على أن تقول أغيث يا الله بمحبة رسول الله. اللهم إني أسألك بمحبة رسول الله، اللهم أسألك بإيمان بك وبرسولك وبدينك أن تعطيني. إيه المشكلة؟ أليس هذا هو الأفضل؟ الأفضل خلاص علم الناس، لكن هم بيعلمون الناس الشرك عادي. قول أغيثني واترك الوهابية دول، قول أغيثني. طب ما أنت بقصدك أن الرسول يعطيك ولا يشفيك ولا ولا آخره. الخلق كلهم استغاثوا برسول الله. أيوه بس هذا لما كان حاضرا موجودا صلى الله عليه وسلم. قال لك ما الرسول حاضر عندكم أنتم ميت أنت، ها؟ الرسول عندنا حي. أيوه حياة برزخية، أكمل حياة، مش حيك حياة دنيوية، حياة حياة دنيوية. والله يقول أنك ميت، ميت. وأبو بكر خليفة رسول الله، أي حياة؟ الرسول حي لكن حياة برزخية لا يترتب عليها أحكام الحياة الدنيوية. ولهذا في حياته ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طب بعد موته يستغفرون الله؟ ما يستغفرون، ما يستغفر لهم الرسول. قالوا لا، حي وميت يستغفر لنا الرسول، حي وميت يستغفر لنا الرسول. روح للرسول وقول له استغفر لي يا رسول الله، الرسول يستغفر لك، الرسول يستغفر لك. فيعيشون الليل والنهار على دين مقاطع. والولد اللي يأخذ يعني مكان أحظى عندهم رفعة هو الذي يكثر به، وكل ده هو أمامه كائن بيناقش عايز يسقطه، الوهابية التيمية بس. مش بيعلم الناس دين يتعبدون به رب العالمين، وبيعلم الناس دين إسقاط الوهابية وأتباع من سيدنا. هو ده قصده. ما بيجي يتكلم زي ما بتكلم كده قدامه ابن سيدنا وتعالى، كيف أسقط أنا ابن عدوى وابن سيدنا؟ نعم.
قال والله هو المالك لكل شيء، مالك الملك ومالك الدنيا والبرزخ والآخرة.
يعني هل غلطان، هل غلطان ابن سيدنا وتعالى لما بيقول اتركوا دعوة الأموات وادعوا الله؟ ده غلطان، ده غلطان، مش غلطان. لا تذبحوا لغير اذبحوا له، ده حتى لو من باب كمال عندكم، من باب كمال، من باب أفضلية، يبقى ما يحتاج. من يدل الأمة على الكمال لا يحتاج حربة. نعم.
قال وما في ذلك، وما في ذلك، والذين يدعونهم من دون الله ما يملكون شيئا ولو كان قطميرا وهو خيط صغير على نواة التمرة. وهذا من الجهل الفظيع، حيث تركوا التوجه إلى مالك الملك القليل والكثير، وهو الذي يسمع دعوة الداعي إذا دعاه، ويجيب دعوة من دعاه بشرطه، ويقضي الحاجة
بشرطه. يعني لو كان الدعاء قد توفر فيه الإخلاص والمتابعة، فإن الله يستجيب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطع رحمه. نعم.
ويقضي الحاجة ويجلب النعمة ويدفع النقمة، هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي يجب أن يعبد وحده دون ما سواه. وأما ما سوى الله من معبودات الكفار والمشركين عبر تاريخ الزمان والمكان، فهؤلاء لا يستحقون من العبادة مثقال ذرة، ومن صرف لهم شيئا ولو قليلا من أنواع العبادة صار بذلك مشركا وكافرا. والآية إنكار عليهم، والذين تدعون من دونه أي من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون، يتبرأ المعبود ممن عبده، ولا ينبئك مثل خبير. هنا الله يقصد نفسه وشيخ نظام.
نعم.
فهي إنكار عليهم وبيان أن أهل التوحيد هم أهل الحق وهم العقلاء، عقلوا عن الله عز وجل كلامه فأتبعوه بالعمل، والجهال سفهاء ليسوا بعقلاء. وإلا فالآيات التي في التوحيد والشرك في غاية البيان والوضوح على أن
أوضح معنى في الشريعة معنى التوحيد والشرك، أوضح ما أسهل مسألة، أسهل مفهوم في الشرع ما معنى التوحيد ما معنى الشرك. نعم.
قال فالآيات التي في التوحيد والشرك في غاية البيان والوضوح على أن من يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويقدر المقادير كلها هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه، ومن لا يفعل من ذلك شيئا ولو قليلا لا يستحق من العبادة شيئا، ولا يجوز أن يتوجه إليه متوجههم بشيء من أنواع العبادة يرجو منه جلب المصلحة أو دفع الضر، كما يفعل الكفار مع معبوداتهم على اختلاف أنواعها، وكما يفعل الآن القبوريون في كثير من بلدان العالم، يطوفون بالأضرحة وصندوق للنذور مفتوح ودعوة للناس ليبذلوا فيه أموالهم.
هذا موجود.
نعم.
هذا موجود، مع أن دعوة العلماء أهل التوحيد بلغت الآفاق في كل مكان، فلا عذر لهم اليوم أبدا.
نعم هكذا يقول، يعني فلا عذر لهم اليوم أبدا. هذا من بلغته الدعوة، أما من لم تبلغه دعوة فيكون له العذر، بل عنده دعوة مضادة ما بلغته دعوة التوحيد لكن بلغته دعوة الشرك، فيستدلون للناس ويلبسون عليهم، فلا يقال ما في عذر اليوم، ما في عذر اليوم لمن بلغته الدعوة ومن بلغه الحق، لكن من لم تبلغه دعوة الحق وهو مسلم فإنه يعذر، يقال قال كفرا، يقال فعل كفرا، لكن لا يقال هو كافر كسائر النواصب. فأهل السنة يفرقون بين النوع والمعين، ومن ذلك الشرك والكفر. أما اللي يقال اللي بيقول الشرك ما في عذر بالجهل، وإنما العذر بالجهل يعتبر في الأعمال وهو في 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 الكفر وغير ذلك، هذا قوله لا دليل عليه، ويقول لك هذا ظاهر. طب في من الكفر ما هو ظاهر؟ كون الله في السماء ظاهر، ومع ذلك هناك من ينكر الله في السماء وتقول يعذر بالجهل. هناك من يقول الله ما يتكلم، مع كون أن الله يتكلم ظاهر. نعم.
وله زيادة على ذلك أنهم إذا نهوا عن هذا الشرك وحذروا منه من قبل طلبة العلم الموحدين، فإنهم يقفون في وجوههم ويقيمون عليهم دعوة بأنهم يبغضون الأولياء، يقولون لهم أنتم تبغضون أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين لهم قداسة عند الله يرفعون الحاجات إلى الله وهي تقضى. شيخ نردد الأذان ولا نستمر في
ويقولون نعم
حكم نردد الأذان ولا نستمر
ده أذان راديو ولا أذان ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.